الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر سوء الظن بالله. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل غداته لثلاث: لا يمسن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. اخرجاه وسالم عن الدنيا فان قوما ارادهم ارداهم سوء ظنهم بالله. فقال تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من كبائر القلب سوء الظن بالله، لأنه لا يريد الخير لعبده وأنه سيعذبه ولا يقبل توبته إلى غير ذلك مما يدخله الشيطان على بعض القلوب، فيقنط من رحمة الله وييأس من روح الله. هذا كبيرا من كبائر الذنوب. وصف الله به المنافقين، قال سبحانه وتعالى: وصف الله به المنافقين والكفار. قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله أنه لا ينصر رسوله. لما وقعت وقعة أحد وحصل فيها من الشدة على المسلمين واستشهد منهم عدد كبير، ظن المنافقون أن هذه هي النهاية وأن الله لا ينصر رسوله وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام قد اضمحل. ظنوا هذا، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين. وقال تعالى في سورة الفتح: ويعذب المنافقين والمنافقات المشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما عذابا أليما. وقال سبحانه: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما خرجوا للغزو أنهم لم يرجعوا إلى أهليهم أبدا وأنهم سيقتلون، ولذلك تخلفوا ولم يخرجوا. ولما نصر الله رسوله والمؤمنين وعادوا بالنصر والظفر جاءوا يعتذروا: شالتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فهذا ظن المنافقين. أما المؤمن فإنه يظن بربه ظن الخير مهما بلغ الأمر من الشدة، ما ييأس أبدا المؤمن، ما ييأس لعلمه برحمة الله وعلمه بما عند الله عز وجل وأنه يمتحن عباده ولا يستعصلهم. يمتحن المؤمنين لكنه لا يستعصلهم. المؤمن كل ما اشتد به الكرب عظم رجاؤه بالله عز وجل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب. وأن مع العسر يسرا. المؤمن يزيد ظنه بالله خيرا ولو اشتد به الأمر وضايقته الحوادث وتسلط الأعداء على المسلمين، فإن المسلم لا ييأس أبدا، لا ييأس بل يزيد ظنه بالله. ولذلك لما اشتد الأمر بيعقوب عليه السلام فقد أبناءه قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. شوف حسن الظن بالله عز وجل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وقال لأولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اشتد به الأمر ولكنه لم ييأس، بل قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فهذا شأن المؤمن، أنه لا يقنط من رحمة الله، يحسن الظن بالله، وإذا أذنب وأخطأ فإنه يتوب ولا ويحسن الظن بالله أنه يقبل توبته ويغفر له ذنبه. ولهذا قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما عظم الذنب فإن عفو الله أعظم، فإذا تاب المسلم تاب الله عليه مهما كان ذنبه، أو إذا تاب العبد حتى غير المسلم حتى الكافر إذا تاب تاب الله عليه وأدخله في رحمته. فالمؤمن يحسن الظن بالله دائما وابدا ولا ييأس من الفرج عند الكرب ولا ييأس من المغفرة عند الذنب. هذا شأن المؤمن. وإذا حضره الموت يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله عز وجل ولا يقنط من رحمة الله أو يغلب عليه الخوف من النار عند الموت، بل يحسن الظن بالله عز وجل. فهذا شأن المؤمن دائما وأبدا في حال الحياة وعند الموت وعند الكرب والشدائد وعند الذنوب، دائما يحسن الظن بالله ويجعل أمله بالله قويا. أما الكافر والمنافق فإنه يسوء ظنه بالله، ولهذا وبخ الله الكفار أو يوبخ الله الكفار إذا دخلوا نار جهنم فيقول لهم بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم يعني أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. كفار ظنوا أن الله لا يعلم أعمالهم وكفرهم وشرهم في الدنيا، ظنوا هذا ولذلك تمادوا في الكفر والطغيان، لأنهم يظنون أن الله لا يطلع على أعمالهم وأنها تنسى وتذهب وتروح. لا، المؤمن لا يظن هذا الظن، لا يظن أن الله لا يعلم وأن الله لا يسمع ولا يبصر، بل دائما يراقب الله عز وجل ويعلم أنه يراه وأنه يسمعه وأنه يبصر به ولا يغيب عن الله ولا يخفى على الله، فيراقب الله عز وجل، فلذلك يبتعد عن المعاصي ويكثر من الطاعات. هذه نتيجة مراقبة الله سبحانه وتعالى. أما الكفار فإنهم ظنوا أن الله أن الله يهملهم وأن عملهم سيذهب ولا يحصى عليهم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه الله على كل شيء شهيد. والله جل وعلا بالمرصاد يرصد أحوال عباده يطلع عليه ولا يخفون على الله عز وجل مهما كانوا ومهما وأين وجدوا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت. وقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. يعني إذا ما وصلت باليقين إلى مرتبة أن الله يراك توقن أن الله يراك إذا ما وصلت باليقين إلى كأنك ترى الله جل وعلا عيانا اعلم أن الله يراك. هذه المرتبة الثانية أن الله يراك فراقبه. هذا هو الإحسان بين العبد وبين ربه عز وجل أن يعبد الله كأنه يراه كأن العبد يرى ربه عز وجل بأسمائه وصفاته وآلائه وآياته كأنه يرى الله من قوة اليقين. وما يراه بالبصر الدنيا لكن يراه بالبصيرة يراه بالبصيرة. فلما كان يراه بالبصيرة صار كأنه يراه بالبصر. أن تعبد الله كأنك تراه يعني ببصرك قوية البصيرة صار العبد كأنه يرى الله ببصر. فإذا لم يبلغ هذه المرتبة فليعلم أن الله يراه ولا يغيب عنه. هذا من الإحسان أيضا مراقبة الله وأن تعلم أن الله يراك دائما وأبدا هذا من الإحسان لكنه أقل من المرتبة الأولى. نعم.
ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى انا عند ظن عبدي بي زاد احمد وابن حبان ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله.
هذا حديث عظيم. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي انا عند حسن ظني عند ظن عبدي بي عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فإن الله جل وعلا يعطيه الخير وإن ظن بالله سوءا أعطاه السوء. الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل. الذي يظن أن الله لا يقبل توبته وأن الله يعذبه وأنه من أهل النار يقطع لنفسه بأنه من أهل النار فهذا يجازيه الله على حسب هذا الظن أساء الظن بربه عز وجل. أما إذا أحسن الظن بربه وأنه يغفر الذنوب وأنه يعطي الخير وأنه تواب رحيم وأنه غفور رحيم فإن الله جل وعلا يكون عند حسن ظنه يعطيه الخير. والجزاء من جنس العمل. نعم.
باب ذكر إرادة العلو والبزار.
هذا أيضا من كبائر القلوب إرادة العلو والفساد في الأرض. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا بعد أن ذكر الله قصة قارون وأن الله خسف به الأرض وبداره لما تكبر وتجبر على الناس وفرح وبطل وجحد نعمة الله وقال إنما أوتيته على علم عندي أهلكه الله عز وجل. ثم ذكر الله قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، تلك الدار الآخرة يعني الجنة، نجعلها للذين لا يريدون علوا تكبرا على الناس ترفعا، علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون الفساد في الأرض بالكفر والمعاصي والذنوب والتعدي على الناس، هذا إفساد في الأرض. الله جل وعلا يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فالله أصلحها بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فلا تفسدوا فيها بعد الإصلاح الذي أنزله الله عز وجل. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فالإفساد في الأرض يكون بالمعاصي والذنوب والكفر والشرك والاعتداء على الناس، هذا إفساد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الله لا يحب المفسدين. فالطاعات كلها إصلاح في الأرض، والمعاصي إفساد في الأرض. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الناس أربعة أقسام، منهم من يريد العلو في الأرض والإفساد، وهذا شر الخلق، يريد العلو والإفساد، ومنهم من لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، وهذا هو أصلح الناس، وهذا هو الذي تكون له الجنة يوم القيامة. ومنهم من يريد العلو بدون إفساد، ومنهم من يريد الإفساد بدون علو. الأقسام الثلاثة كلها في النار، إلا القسم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، هؤلاء هم الذين لهم الجنة يوم القيامة، لا تكبرا على الناس ولا وقوعا في المعاصي والسيئات، بل يتواضعون لله عز وجل ويتواضعون للخلق ويعملون الأعمال الصالحة، هؤلاء هم الذين تكون لهم الدار الآخرة. نعم.
وقول الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخبر عليكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أخرجا.
نعم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أنه يريد الخير للناس كما أنه يحبه لنفسه يحبه له، وكما أنه يكره الشر لنفسه يكرهه للناس. أما الذي يكون بعكس ذلك فهذا هو المذموم. لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الكامل، فهم معناه أنه يكفر لكن لا يؤمن الإيمان الكامل، أن يكون عنده نقص إذا فقد هذه الصفة. إذا أحب الخير لنفسه وللناس هذا من كمال الإيمان، وإذا أحب الشر للناس ويريد لنفسه الخير فهذا من نقص الإيمان، هذا نقص في إيمانه، وهذا يكون من الفساد في الأرض، من الفساد والعلو في الأرض. يريد أنه يختص، يريد أنه يختص من بين الناس بنعمة الله ولا يريد لأحد خيرا، وهذا هو الحسود أيضا، يريد أن يستأثر بالخير لنفسه ولا يريد للناس منه شيئا، هذا يريد العلو في الأرض والإفساد. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث بعد الآية بعد الترجمة: لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعم.
وعن أبي مطعم من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغفر أحدكم حتى يكون مرتبعا لما يجلس به.
لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل، ليس المراد نفي الإيمان المطلق، لكن لا يكمل إيمان العبد حتى يكون هواه، يعني رغبته، تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يرغب ما جاء به الرسول، ولو كانت نفسه لا تريد هذا الشيء. قد يكره الإنسان بعض الأشياء كراهة نفسية، ليست كراهة دينية، ليست كراهة دينية. أما لو كانت كراهة دينية فهذا يكفر. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. الذي يكره ما أنزل الله كراهة دينية هذا يكفر، هذا من نواصل الإسلام. أما الذي يكره كراهة نفسية، كسل وحب للراحة، يكره قيام الليل، نفسه تكره قيام الليل، تكره الصيام، إلى فهذا نقص في الإيمان، هذا نقص في الإيمان. أما الذي يحب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان يخالف هواه ويخالف رغبته، هذا من كمال الإيمان. الحديث هذا ذكره الحافظ النووي رحمه الله في كتاب الأربعين، وقال: حديث صحيح. رويناه في كتاب الحجة، كتاب الحجة لقوام الدين، لقوام الدين. والحجة تمام العنوان: الحجة على تارك المحجة. وقد طبع محققا في جامعة الإسلامية الحجة على تارك المحجة، كتاب في العقيدة طبع في جامعة الإسلامية. ويشاركه في هذا العنوان كتب أخرى غير الحجة على تارك المحجة، جاء بهذا العنوان كتب أخرى، لكن المعروف منها هو هذا. قال: رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. فالنووي صححه، بينما ابن رجب في شرح الأربعين ضعف الحديث، ولكن الحديث تقويه شواهد، منها قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فالذين كرهوا ما أنزل الله لم يكن هواهم تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا لكم: إن كانت الكراهة كراهة دينية هذا ردة، وإن كانت الكراهة كراهة نفسية كسل فهذه نقص في الإيمان. نعم.
باب العداوة
جل وعلا يقول: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كره لكم يعني يشد عليكم، هم معناهم يكرهون كراهة دينية، ولكنهم يكرهون كراهة مشقة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولم يلومهم على هذا أو يقول كفرتم، لا، كره لكم يعني كره مشقة، شاق على النفوس، في جراح وقتل وفي مشقة. هذا كره نفسي وليس كره دينية، فدل على أن الكراهية إذا كانت استثقال وكسل من النفس أنها نقص في الإيمان، أنه لو كان الإيمان قويا لنشط في عبادة الله وطاعته، ولكن إذا ضعف الإيمان فكاسل الإنسان عن كثير من الأمور ونقص في الإيمان. الحديث وإن كان ضعيفا ولكن الحديث صححه صححه الإمام النووي من كبار المحدثين، وبعض العلماء كابن رجب ضعفوه، ولكن له شواهد، له شواهد من القرآن. نعم.
باب العداء والبغضاء.
نعم، إن من كبائر القلوب العداوة والبغضاء. لابد الإنسان لابد عنده عداوة وعنده بغضاء، لابد لشيء في القلوب وفي النفوس، ولكن إذا كانت العداوة والبغضاء لأهل الإيمان، إذا كانت العداوة والبغضاء لأهل الإيمان فهذا كثيرة من كبائر الذنوب. وأما إن كانت العداوة والبغضاء لأهل الكفر وأهل النفاق فهذا من الإيمان بالله عز وجل، وهذا مطلوب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله، فالعداوة والبغضاء لا بد أنها موجودة في الناس، لكن من صرفها في حق المؤمنين فهذا ملوم، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وإن صرفها لأعداء الله هذا إيمان، هذه عقيدة. الله جل وعلا وقال لا تجد قوما يؤمنون كما يأتي كما يأتي. وأيضا أوثق جاء في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. فلا بد من الحب والبغض، كل الإنسان الناس عنده سواء كلهم يحبهم ما يمكن هذا، ولا كلهم يبغضهم هذا ما يمكن، لا بد عنده حب وبغض. فإن كان حبه وبغضه لله هذا هو الدين وهذا هو العقيدة. أما إذا كان حبه وبغضه لأجل الهوى وليس لله فهذا هو الملوك. وباب الولاء والبراء هذا أصل من أصول العقيدة، أن توالي أولياء الله وأن تعادي أعداء الله. ما يكون الناس عندك سواء كلهم تحبهم وإلا كلهم تبغضهم، لا ما يصلح هذا. يكون عند الإنسان ميزان، يكون عنده فرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تميزون به بين الحق والباطل. فالذي الناس عنده سواء هذا ما عنده فرقان، ما عنده فرقان. لابد من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك بالإمكان، وتعادي جاهدا وتواري جاهدا تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك بالإمكان، وتوالي جاهدا أعداءه أين المحبة يا أخ الشيطان؟ لا بد من الحب والبغض، الحب في الله والبغض في الله لا بد منه، هذا أصل من أصول الإيمان وهو باب الولاء والبراء. فلا دين لمن لا ولاء له ولا براء له، هذا أصل عظيم. في من الملاحدة الآن والكفار والمنافقين من يقول لا تكرهوا أحدا، يسمونه كره الآخر، وهذا يسمونه من الغلو ويسمونه من الإرهاب. لا، هذا هو أصل الإيمان، هذا هو أصل الإيمان مهما قال. فنحن نحب أولياء الله ونعادي أعداء الله مهما قال، وليس هذا من الإرهاب. نعم نبغضهم لكن لا نعتدي عليهم، الإرهاب أننا نعتدي عليهم بغير حق، هذا هو الإرهاب. ما هو بالإرهاب أننا نبغضهم، الإرهاب أننا نعتدي عليهم بغير حق، إذا كانوا معاهدين أو أهل ذمة أو مستأمنين فالإرهاب أن نعتدي عليهم بغير، ما يجوز هذا، نفي بالعهد. وكذلك من أحسن إلى المسلمين فإنه يحسن إليه مكافأة له، وليس ذلك من المحبة وإنما هو من المكافأة يبدأ معه ونشتري نتعامل معه، هذا ليس من الولاء والبر، هذا من تبادل المنافع، من تبادل المنافع، ولا يدخل في الولاء والبر. فلا يلتبس هذا بهذا، إن كذا عليك الكافر خلاص إنك تضربه وتقتله مهما كان معاهدا أو ذميا أو مستعمرا تقتله. ويحتج بقوله تعالى اقتلوا المشركين، اقتلوا المشركين له ضوابط، ما اقتلوا المشركين مطلقا، اقتلوا المشركين الذين يجوز قتلهم، هذا مطلقا. ففي فرق بين الولاء والبراء وبين المعاملة مع الكفار وبين الولاء لهم بالعهد، في فرق بينهم. فبغضهم لله هذا ليس إرهابا، هذا عقيدة. وأما التعامل معهم بالأمور الشرعية التي أباحها لنا ربنا، هذه من المباح، والاعتداء عليهم من الإرهاب. الإرهابيون هم الذين يقتلون من لا يجوز قتله من المؤمنين أو المعاهدين، هؤلاء هم الإرهابيون. نعم، ينبغي معرفة هذا، لأن حصل فيه لبس الآن. في ناس يقولون لا تبغضون أحد، لأن الله يأمركم بالمحبة وبحسن المعاملة، ويخلطون بين المحبة في القلوب والمعاملة في الدنيا. وفيه ناس يقولون لا تعاملون مبغض، لأن الله ينهاكم عن موالاته، ويقولون إن هذا من الموالاة، أدخلوا في الموالاة ما ليس منها، وأولئك أدخلوا في المحبة ما ليس منها، على طرفي نقيض. فلا بد من معرفة هذا اللبس الذي الآن حصل في هذه المسألة. نعم.
وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
نعم، إذا حصل بيننا إشكال في أمر العقيدة أو في أمر المعاملات أو في أمر من الأمور، فإننا نرد الفصل فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن تنازعتم في شيء، في شيء أي شيء، كلمة تعم كل شيء في العقيدة أو في المعاملات أو في أي مسألة من المسائل، فإننا نرد الفصل فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحب والبغض، المحبة والبغضة، نرد الفصل فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله. فالذين يقولون حبوا الناس كلهم، كلهم بنو آدم، إخوانكم في الإنسانية حبوهم ولا تبغضوهم، واللي يقولون لا أبغضوهم ولا تحبوا أحدا، نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، لأن الله ورسوله فصل لنا في هذه المسألة تفصيلا واضحا لا يلتبس إلا على الجهال أو على أهل الأهواء الذين لا يريدون الحق. نعم.
وقال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه.
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إبراهيم خليل الله أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، الذي أوذي بالله أشد الأذى وصبر حتى نصره الله، وأمرنا الله باتباعه والاقتداء به. قد كانت لكم أسوة يعني قدوة حسنة، أي قدوة سيئة، لأن القدوة على قسمين، قدوة سيئة قدوة حسنة، هذا قدوة حسنة. قد كانت لكم في إبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه من المؤمنين. في أي شيء؟ إذ قالوا لقومهم الكفار، إذ قالوا لقومهم يعني الكفار إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، من الأصنام والأوثان جميع ما يعبد من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا بينكم العداوة والبغضاء. هذا الشاهد للترجمة، حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، هذا ما يقتدى به فيه، لأنه لا يجوز الاستغفار للكافر، وأبوه كافر، فالله جل وعلا بين له هذا فتاب إلى الله من هذا. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه قال لا أستغفرن لك، سلام عليك سأستغفر لك ربي، وعد الله عاتبه وقال لا تستغفر له. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذا ولهذا استثنى الله، قال إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، هذا لا يتابع عليه، وهو تاب منه عليه الصلاة والسلام وتبرأ من أبيه. وهذه الآية ذكرها الله في سورة الممتحن بعد سياق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق يجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وحده إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يفقهوكم يكون لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فالله جل وعلا أمرنا أن نقتدي بإبراهيم وأن لا نحب الكفار، نعاديهم في الله لأنهم أعداء الله، لا تتخذوا عدوي وعدوه، أعداء لله وأعداء للمؤمنين، فكيف نحبهم وهم يبغضوننا ويعادوننا، بل يعادون ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
باب المؤمن.
نعم، من كبائر القلوب الفحش، والفاحش هو المتناهي في القبح، والفحشة هي المتناهية في القبح، الفحشة هي المعصية المتناهية في القبح. فالمسلم لا يكون فاحشا ولا متفحشا، تجنب الفحش بالقول والعمل، ولا يشيع الفاحشة، ما يشيع الفاحشة بين الناس، إذا سمعها يروح يتكلم فيها في المجالس، فلان سوى كذا وفلان عمل كذا. أولا أن الشائعة قد تكون كذبا وأنت أشعتها، فأنت أشعت الكذب وتكون أحد الكاذبين. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا بلغك عن أحد أنه أساء وفعل شيئا سيئا فلا تستعجل، ربما يكون هذا الذي بلغ كذب، يكون كذب، فإذا أفشيته فقد أفشيت الكذب وشاركت أهله. ولهذا جاء في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فعليك أن تتثبت. هذه ناحية، أنه قد يكون هذه الشائعة باطلة وأنت أشعتها. ثانيا إذا كانت صحيحة المسلم هم معصوم، يقع منه شيء من الخطأ، يقع منه شيء من الذنوب، فلا تشيع هذه الفاحشة، عليك أن تسترها، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وعليك مع هذا بمناصحته، عليك بمناصحته بينك وبينه، أن هذا من النصيحة، والدين النصيحة. فإذا بلغتك شائعة فلا يخلو، إما أن تكون كذبا فأنت لا تدخل نفسك فيها، وإما أن تكون صدقا ولا تجوز إشاعة الفاحشة بين المسلمين، بل تسقط وتعالج بغير الإشاعة. كثير من الناس الآن ما تعمر مجالسهم إلا بالكلام في الناس، وفلان أخطأ في كذا، وفلان أساء في كذا، وفلان ما في خير، وفلان هذا ما يجوز، وفلان حصل منه كذا، هذا لا يجوز أبدا بين المسلمين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم إذا شاعت الفاحشة فإن أهل الفسق وأهل الشر يتساهلون، يقول ما دام أن هذا حاصل وأنه يجري فإنما علينا لوم، هذا يكون سبب لزيادة المعاصي، كونها تستر ولا يدرى عنها هذا أحسن للمجتمع، أما أن تفشى وتذب فهذا يتخذها الفساق حجة لها، يقول ما دام من هذا حصل من فلان وحصل من فلان حنا ما علينا إذن. وأيضا تحدث البغضة بين المسلمين، سوء الظن بين المسلمين، تحدث التفكك في المجتمع، والمنافقون هم اللي يروجون هذه الأشياء فلا تفتحوا لهم الطريق. وهذه الآية في سياق حادث الإفك، الذين رموا عائشة رضي الله عنها بالإفك، رموا عائشة بالإفك وهم المنافقون. بعض المؤمنين انخدع، بعض المؤمنين انخدع وصدق هذه الشائعة وصار يتكلم بها، صار يتكلم بها، تقولون بأفواه، تقولون قال الله جل وعلا في أول في ولولا سمعتموه ظن المؤمنون، يعني الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك عظيم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المنافقون ما يتكاثر عليهم هذا لأنهم منافقون يحبون هذه الأمور، لكن بعض المؤمنين وقع في هذا، صدق المنافقين، صار يتكلم أن فلانة فعلت كذا وكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فدخلوا في الجريمة، لكن أقيم عليهم حد القذف فخرهم الله بالحد. فالحاصل أن هذه مسألة عظيمة، والآن الشباب واقع في كثير منها، الآن ما لهم هم إلا فلان سوى كذا وفلان ما في خير وفلان قال كذا وفلان وهكذا، ويتواصلون بالتلفونات والجوالات فلان قال كذا وفلان، يوقعون بين المشايخ وبين طلبة العلم، هذا كله من هذه القضية من إشاعة الفاحشة، إما أنها كذب وإما أنها واقعة، ولكن لا يجوز إفشاؤها بل يجب سترها والقضاء عليها في مهدها ولا تنتشر. فهذه قضية عظيمة ونحن بحاجة الآن إليها. نعم.
وقول الله تعالى باب البرش.
نعم.
وقول الله تعالى إن الذين يشركون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم.
هنا هؤلاء هم المنافقون. وقد يكون يعني ما يحد هذا إلا منافق، لكن قد يقع في هذا بعض المؤمنين الذين عندهم غرة وعندهم غفلة، قد يصدقون شيء يقعون فيه لا عن نفاق، ولكن عن غرة وعن كما يقولون صح عن ويقولون هذا غيرة من باب الغيرة. لا، ما هم من باب الغيرة، هذا من باب المنكر. شاعت الفاحشة بين المسلمين ما هم من الغيرة وإنكار المنكر، بل هو المنكر نفسه، هو المنكر نفسه. نعم. فأنت لا نصحت هؤلاء اللي يتكلمون بالناس، قالوا هذا من باب الغيرة وإنكار المنكر. قل لا يا أخوان، هذا هو المنكر نفسه، لا يجوز هذا العمل، وله هذا علاج الخلل الذي يقع. نعم.
وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيلين.
نعم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. هذا في الخروج إلى غزوة تبوك، الذين حبسهم العذر وهم ضعفاء أو مرضى أو ليس عندهم نفقة، هؤلاء ما تخلفوا عن نفاق، بل قلوبهم ناصحة لله ورسوله، يحبون الخروج، ولكن حبسهم العذر. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمله قلت لا أجد ما أحملكم عليه، وش يصير لهم؟ يفرحون يقول والله الحمد لله نبي نقعد ونستريح. لا، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما تلذذوا بالجلوس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تلذذوا بالظل البارد والثمار الناضجة، بل كانوا على مثل الجمر من كراهية البقاء خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الناصحون لله ورسوله، أما الذي قعد نفاق في قلبه هذا لا يناصح لله ورسوله. نعم، ولهذا قال إذا نصحوا لله ورسوله. نعم.
باب
الذكر والتسمية
والله.
نعم، هذا متعلق بمسألة الحب والبغض، متعلق به، لكنه زيادة توضيح والله أعلم. نعم.
وقول الله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويحادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية.
نعم، لا تجد، يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله. فهذا دليل على أن محبة الكفار أنها تنافي الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، تنافي الإيمان، يوادون من حاد الله ورسوله. كيف تحب من حاد الله ورسوله؟ كيف تحب من أبغضه الله ورسوله؟ الله ورسوله يبغضان وأن تحبه؟ أنت لا تحب إلا ما أحبه الله ورسوله، هذا طريقة أهل الإيمان، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء أقرب الناس إليه، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، يعني قبيلتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قيل نزلت هذه الآية في أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه لما قتل أباه يوم بدر، وكان أبوه مشركا يقاتل المسلمين، فقتله ابنه بالكفر، مع أنه ابنه قتله لله عز وجل، ولم يحمله الأبوة أو المنوة على أن يتركه، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرهم. فلا يجوز لك أن تحب عدو الله ولو كان أقرب الناس لك. نعم.
وقوله تعالى: قل إنما آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترضتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذه في من ترك الهجرة شحا بوطنه أو شحا بماله أو شحا بأولاده أو ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل والخروج للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ترك الهجرة أو الجهاد أو تركهما جميعا فهذا ممن آثر محبة الدنيا على محبة الله عز وجل، لأن ما هنا أحد ما يحب هذه الأشياء الثمانية، كل من يحب هذه الأشياء الثمانية، فمجرد وجود محبة هذه الأشياء لا يلام الإنسان عليها، لكن يلام إذا قدم محبتها على محبة الله ورسوله، هنا يلام يلام ويعاتب. ولهذا قال: فتربصوا، يعني انتظروا، هذا تهديد حتى يأتي الله بأمره، يأتي الله بالنصر للمسلمين ثم تندمون على ما حصل منه. فهذه في من قعد عن الجهاد والهجرة شحا بهذه المحاب الثمانية، لأنه آثر محبة هذه على محبة الله ورسوله. نعم. هو ما قال لا تحب هذه الأشياء، ما قال لا تحب هذه الأشياء لأن الناس يحبون هذه الأشياء، لكن قال أحب إليك، أحب، إذا كانت هذه الأشياء أحب إليك من الله ورسوله فهذا ينافي أو ينقص الإيمان، ينقص الإيمان. أما إذا كانت محبة الله ورسوله أحب من هذه الأشياء فهذا من كمال الإيمان. الذين تركوا أولادهم وتركوا أموالهم وتركوا بيوتهم وتركوا أقاربهم وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه، هؤلاء هم الذين أدوا ما عليهم من حقوق الإيمان بالله ورسوله. نعم.
وقوله تعالى: ولا تغفروا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، هذا نهي من الله عز وجل. تركنوا أي تميلوا، الركون هو الميل، لا تميلوا إليه بقلوب المحبة، لا تميلوا إليه بالقلوب بالمحبة والموالاة والنصرة والتأييد. فتمسكم النار، هذا وعيد، إن من ركن إلى الكفار فإنه تمسه النار يوم القيامة. فالواجب أن المسلم لا يركن إلى الكفار وإنما يركن إلى المؤمنين. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، تبرأ الله منه، إلا أن تتقوا منهم تقاة، عند الإكراه فقط، عند الإكراه والمدارات، مدارات ما هو أشد، دفع الضرر الأشد، المدارات جائزة، هذه جائزة المداراة عند الحاجة إليها، دار ما هو أخطر وأشد على المسلم هذا جائز. نعم، إلا أن تتقوا منهم تقاتل. نعم.
وقال لهم معنيا لا ترضوا بأعمالهم،
الركون إليهم لا ترضوا بأعمالهم، لا ترضوا بالكفر. هذا من تفسير الآية وليس هو المعنى الوحيد، بل لها معاني أيضا، فهذا من معانيها. لا ترضوا بأعمالهم، لا تميلوا إليهم، نعم، لا تمدحوهم، لا تثنوا عليهم، لا تعظموهم. كل ما يعطي تعظيم الكفار فإنه من الركون إليهم. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تميلوا إليهم كل الميل بالمحبة وليل الجلال والمودة.
هذه كلها من معاني الآية، داخلة في معاني الآية، لين الكلام والمحبة وغير ذلك من ما فيه تعظيم للكفار أو مداهنة لهم. اسمعوا الفرق بين المداهنة والمداراة. المداهنة لا تجوز أبدا، أنك تنازل عن شيء من دينك، إذا قالوا لك لا تصلي ما تصلي، أو قالوا للمسلمين لا تجاهدوا ما يجاهدون، هذا ما يجوز، هذا مداهنة. أو اتركوا شيء من القرآن لا تعملون به، اتركوا آيات الولا والبرى لا تقرؤونه ولا تدرسونه، هذه مداهنة ما يجوز. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أفبهذا الحديث عن القرآن أنتم مدهنون؟ لا يجوز المداهنة أبدا. وأما المداراة فتجوز عند الضرورة، كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه لما عذبوه وقالوا ما نطلق حتى تسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فتلفظ بشيء من سب الرسول صلى الله عليه وسلم ليتخلص منهم، فلما تخلص منهم خاف وذهب إلى الرسول يستفتيه وذكر له ما حصل منه، قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، قال إن عاد فعد. فأنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سبب نزولها قصة عمار بن ياسر، هذه من باب المداراة، وهو دفع ما هو أشد، ارتكاب ما هو أخف لدفع ما هو أشد، هذه مداراة ليست مداهنة. المداراة جائزة، وأما المداهنة فلا تجوز. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب أخرجا.
هذه قاعدة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب، يعني يوم القيامة، فإن أحب المؤمنين صار معهم في الجنة، وإن أحب الكفار صار معهم في النار، فالمرء مع من أحب. فالمحبة تكون عند المسلم للمسلمين والبغضة للكفار، أما من أحب الكفار صار معهم. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد بصوت جهور، قالوا له يعني لا اخفض صوتك، قال والله لا أخفضك يا محمد، المرء مع من يكون يوم القيامة؟ قال مع من أحب، المرء مع من أحب. أو قال إني لم أعمل كثير عمل من صلاة أو صيام ولكني أحب الله ورسوله، قال له صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فالمرء مع من أحب، إن كان يحب أهل الإيمان صار من أهل الإيمان، وإن كان يحب الكفار صار من أهل الكفار، هذا خطر عظيم. وين اللي يقولون لا تكرهون الناس كره الآخر، كلكم بنو آدم، كلكم إخوان. وينهم عن هذا الحديث وعن الآيات؟ فهم إما أنهم جهال أعمى الله بصائرهم، وإما أنهم أهل نفاق وكفر، لكنهم لا يظهرون هذا الشيء، وإنما يأتون بألفاظ تغر من سمعها، إنهم يريدون الدبلوماسية، ويريدون أن المسلمين مثلا يسلكون مع الكفار ومع العالم، ولا يكونون منحازين عن العالم، هكذا يقولون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر نصرة القلب. سألكم الله منكم ما تعلمون، وانكم تعلمون عمركم لطاعتكم يوم الله. انتقل للقاء في الرياض على
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم ومد في عمركم على طاعتكم. أستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: هل الظن بقبول العمل الصالح من حسن الظن بالله؟
نعم أعد.
هل الظن بقبول العمل الصالح من حسن الظن بالله؟
نعم، إذا عملت عملا وأخلصت لله فظن بربك أنه يقبلك، أنه يجيبك عليك. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا السائل: هل لم توقع حصول المكروه على المرء من سوء الظن بالله؟ هل من توقع حصول المكروه على المرء من سوء الظن بالله؟
لا، كون الإنسان يخاف من الأشياء الضارة هذا شيء طبيعي، تخاف من السبع، تخاف من العدو، تخاف من الظالم، هذا شيء طبيعي، وتتخذ الأسباب، تتخذ الأسباب الواقية منه، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، هذا خوف طبيعي وليس سوء ظن بالله عز وجل.
أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين ذكر شيخ الإسلام رحمه الله المراتب الأربع في مسألة العلو، المراد في قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا؟ والسؤال الثاني: هل محبة الإنسان للحصول على المناصب الدنيوية هي من إرادة العلو المنهي عنه؟
أما ما ذكر شيخ الإسلام تجده في مجموع الفتاوى، أغلب ظني أنه في باب الحسبة، قد يكون على تفسير الآية، لأن مجموع فيه قسم للتفسير، الآيات التي تكلم عليها الشيخ رحمه الله. إذا أردت أي مسألة فعندك الفهرس العام، عندك الفهرس العام يبين لك المسألة في أي مكان من المجموع. نعم.
السؤال الثاني يقول: هل محبة الإنسان للحصول على المناصب الدنيوية هي من إرادة العلو المنهي عنه؟
إن كان يريد الترفع على الناس فهي من إرادة العلو، وإن كان يريد بها أن يعيش وأن يحصل على الرزق ولا يريد الترفع فليس هذا من إرادة العلو، وإنما هو من طلب الرزق. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو الأولى عند دخول المسجد بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، صلاة تحية المسجد أم سنة الفجر إذا لم يجد وقتا كافيا؟
إذا دخل المسجد بعد طلوع الفجر يصلي راتبة الفجر وتكفي عن تحية المسجد، صلي راتبة الفجر ينويها راتبة الفجر وتكفي عن تحية المسجد. نعم.
السلام عليكم. يقول: إذا فاتني ركعتي الضحى في وقتها، هل يجوز صلاتها بعد صلاة الظهر؟
لا ما تقضى النافلة لا تقضى إذا فات وقتها. نعم سنة يقولون سنة فات وقتها فلا تقضى، اللي تقضى الفريضة. نعم إلا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى مثل غاسبة الظهر التي قبلها قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. نعم.
ويقول أيضا ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من تلاوة أي سورة من كتاب الله عز وجل؟
هاتوا لنا دليل على أن الرسول أو الصحابة أو السلف الصالح كانوا يقولون صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن. ما في ما دليل، ما دام كذلك فهذا ابتداع ولا يجوز. نعم.
أرجو بيان عورة المرأة عند المرأة وعند محارمها، حيث سمعت من قال إن عورتها من السرة إلى الركبة عند النساء أو المحارم.
أما عند المحارم لا غلط فاحش إن عورتها ما بين السرة إلى الركبة عند المحارم، هذا غلط فاحش. وأما عورتها عند النساء فالله ذكر النساء مع المحارم في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، ذكر المرأة مع المحارم فما يجوز كشفه للمحارم يجوز كشفه للمرأة، والذي يجوز كشفه للمحارم هو الوجه والكفان والقدمان، هذا الذي يجوز كشفه للرجال في المحارم. فكذلك المرأة لا تكشف عندها إلا هذه الأشياء لأن الله ذكرها مع المحارم. نعم.
السلام الله عليكم. وهذه بعض الأسئلة وردت عن طريق شبكة الإنترنت. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، سؤالي هو: هل من يعين على كبيرة يعد في الإثم سواء مع فاعل الكبيرة؟
نعم، الذي يعين على فعل المعصية يشترك مع فاعلها في الإثم ويساويه. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وهذا السائل يقول: تشن السلطات عندنا هذه الأيام، يتكلم من دولة ليبيا، حملة ضد الشباب الملتزمين، وقد طلب مني البعض حلق لحية، وقد طلبوا من البعض حلق لحاهم، وإلا تعرضوا للضرب والسجن وتحليق لحاهم بالقوة، فما العمل حفظكم الله؟
العمل الصبر، الصبر وعدم طاعتهم في معصية الله، وأنتم لا تسيئون أو تعتدون عليهم على الناس، فإذا كففتم أذاكم وعملتم بطاعة الله فما أظنهم يتعرضون، لكن هم إما أنهم يخافون منكم وإما أنه يحصل من بعضكم اعتداء وما لا يصلح. فأنتم تمسكوا بدينكم وأعفوا لحاكم طاعة لله ورسوله ولا تحلقوها، أما إذا أمسكوكم وحلقوها فهذا إكراه، هذا من الإكراه، ولا يؤاخذ الله المكره. أما أنكم أنتم باختياركم تحلقون أو تسمحون لهم يحلقون هذا لا يجوز، لأن هذه معصية لله عز وجل، وعليكم بكف الأذى وعدم التعدي على الناس، وعليكم بالملاطفة ولين الكلام الطيب، وما أظنهم إذا أحسنتم معهم الكلام وأحسنتم السلوك ما أظنهم يتعرضون له. نعم.
أحسن الله عليكم. وأختم بهذا السؤال، يقول: ما هي الطريقة المثلى لتعليم التوحيد للصغار والكتب التي يمكننا شرحها لهم، وخصوصا أن العقيدة الصوفية منتشرة عندنا؟
تختاروا رسالة مختصرة في تعليم العقيدة، وفيه للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه رسالة على طريق السؤال والجواب، إذا قيل من ربك فقل ربي الله، إذا قيل كذا قل كذا، إلى رسالة مختصرة على طريقة السؤال والجواب، وهي مطبوعة في مجموعة التوحيد، في مجموعة التوحيد ومجموعة الرسائل ومجموعة الدرر السنية موجودة الرسالة. نعم.
السلام عليكم. ونفعنا بعلمكم لعلنا ننتقل إلى الأخوة في اليوم.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول سائل: قلتم في شرحكم الحديث: أنا عند ظن عبدي بي أنه لو ظن العبد أنه من أهل النار أدخله الله النار، فكيف نوفق بين هذا الكلام وقول عمر رضي الله عنه أنه لو نودي بأن كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد لظننت أنه أنا وهو المبشر بالجنة، وجزاكم الله خيرا؟
قول عمر رضي الله عنه هذا من باب الخوف، المؤمن يخاف من الله عز وجل، أما هذا اللي يظن أن الله يدخله النار فهذا ما هو خوف، هذا سوء ظن به، إذا ظن أن الله لا يقبل توبته أو أن الله يدخله النار هذا سوء ظن، ما هو خوف، هذا سوء ظن بالله عز وجل وقنوط من رحمة الله. أما اللي يخاف يقول أخاف من النار، أخاف يوم القيامة أنني واخذ بذنوبي وحاسب على هذا، من الخوف من الله، وهو الذي فعله عمر وغيره رضي الله عنه. ففي فرق بين الخوف من الله وسوء الظن بالله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الأدلة الشرعية على إباحة التجسس مثل عمل المذاهب؟ وهذا سؤال أشغلني كثيرا وبالذات من هذا الحديث.
أن هذا من المصالح، من المصالح العامة ومن السياسة الشرعية، أن الأمن لا ينضبط إلا بهذه الأمور. لكن كما ذكرنا لا يجوز التعدي على الناس ولا يجوز الظلم، وإنما يكون التحري والتثبت، هذا هو المطلوب. أما الأخذ بالظن بدون تثبت أو الاعتداء على الناس أو استغلال العداوة بين الشخص وبين الآخر ويبي ينفذ فيه عداوة، هذا لا يجوز. أما إذا كان من باب التحري والتوقع من أجل ضبط الأمن، هذا شيء لا بد منه. نعم.
يقول السائل: إذا أذن المؤذن بالكتاب هل أرد معه عند الأذان في المسجد كبيرة أم لا؟
أعد السؤال.
كله أعد السؤال.
أقول أعد السؤال يا شيخ.
يقول السائل: إذا أذن المؤذن بالكتاب هل أرد معه كالأذان في المسجد وجزاكم الله خيرا؟
سجل معه، هذا مسجل شريط، الغالب انه شريط. واما اذا سمعت المؤذن في البلد القريب منك انك تقول مثل ما يقول. نعم.
احسن الله اليكم. يقول السائل: هل يشرع المسلم قراءة سورة المؤمنين في كل ليلة؟
إذا قرأ سورة الملك كل ليلة فلا بأس بذلك، لأنها سورة عظيمة، وورد أن من قرأها أن قراءتها تنجي من عذاب القبر. نعم.
أنت أقول
أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سماحة الشيخ جزاك الله خير. يقول السائل: كيف التزكية على الله بقوله ولا نزكي على الله أحدا؟ نرجو التوضيح جزاك الله خير.
تزكية على الله انك تمدح الشخص باعماله، تمدح الشخص باعماله، وهذه تزكية على الله. واذا قطعت له قول الجنة هذه تزكية عنه، ولكن انك تقول احسبه كذا، كما احسبه كذا والله احسبه، ولا تجزم، لا تجزم له بالصلاح جزما أنه صالح عند الله وأنه مقبول عند الله، لا تجزم، لكن تقول أرجو هذا. نعم، أرجو أنه مقبول عند الله وأنه عبد صالح، أرجو هذا. أما أن تقطع بأنه عبد صالح وأن له أعمال صالحة، هذا هو الممنوع. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم الضحك في وجه النصارى أو من يدعون نصارى، وهل يجوز ذلك من باب الدعوة؟
إذا كان هذا من الأنس بهم، إذا كان هذا من الأنس بهم والفرح بهم فلا يجوز. أما إذا كان الضحك عارضا من غير قصد فلا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم لبس الملابس المشابهة للكفار مثل الملابس الرياضية وغيرها، والتي قد يوجد على بعضها نقش الصليب؟
لا يجوز لبس الصليب، حرام. ويجب إذا كان على ثوب أنه ينقل، أنه ينقل ويزال، لأن هذا شعار النصارى، شعار الشرك، لأن هذا شعارهم في عبادة المسيح عليه السلام. يجب إزالته من الثوب ومن غيره ومن البيوت، ومن لا يترك الصليب أبدا، أنه شعار النصارى. أما الملابس إذا كانت خاصة به، إذا كانت الملابس خاصة به، المسلم لا يلبسها، لأن هذا من التشبه به. أما إذا كانت الملابس عامة لهم ولغيرهم فلا مانع من لبسها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز تزويج المرأة لرجل لا يصلي ولا حتى في البيت؟
المسلمة ما تزوج رجلا يترك الصلاة متعمدا، لأنه ليس بمسلم، والله جل وعلا يقول: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ويقول: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فلا يجوز بقاء المسلمة مع الكافر، ومن الكفر ترك الصلاة متعمدا. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز تأخير الزواج للمرأة بسبب تكملة دراستها؟
الزواج يجوز، لكن ما هو بحسن لها، قد يفوتها الأزواج، وقد يتركها الخطاب بعد ذلك ويرغبون عنها، فلا تضيع الفرصة. إذا جاءها خاطب كفء فإنها تغتنم الفرصة، وهو أحسن لها من الدراسة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالزوج الصالح لا تحصل عليه فيما بعد، قد يرغب عنها الناس وقد يتجنبها الخطاب، وهي اللي ضيعت الفرصة، وأيضا ضيعت شبابها وضيعت رغبة الناس فيها. فلا تفوت الزوج، هو أحسن لها من الدراسة، الزوج الصالح أحسن لها ألف مرة من الدراسة. نعم.
أحسن الله. ما حكم ما يفعله المتزوجون وهو السفر بعد الزواج بما يسمونه شهر العسل، وهل هو بدعة أم تشبه بالكفار؟
يروحون يزورون العسل. السفر إذا كان أنه إلى بلاد المسلمين أو إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى بلاد المسلمة ملتزمة لا بأس بذلك. أما إذا كان السفر لبلاد الكفار أو البلاد الإسلامية غير الملتزمة فلا يجوز السفر إليها. نعم.
جزاك الله خير وأحسن الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل قولي أنني لست موفقا في حياتي وأعرف نفسي كلما طرقت بابا أغلق في وجهي، سواء في طلب وظيفة أو مساهمة في تجارة ونحو ذلك، هل هذا من سوء الظن بالله جل وعلا؟
نعم، قولك إني غير موفق هذا من سوء الظن بالله عز وجل، لا تظن أنك غير موفق، ولكن قل قدر وما شاء فعل، والتمس طلب الرزق ولا تيأس إذا ما حصلت أول مرة ثاني مرة، ولا تيأس من الرزق، اطلب الرزق بالأسباب المباحة ولا تيأس، ولا تقول إني غير موفق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لا يخفى عليكم حفظكم الله ما تمر به الأمة الإسلامية من محن وبلاء، فكيف يستطيع المؤمن في خضم هذه الأجواء المليئة بالبؤس والهزيمة والغلبة والنصرة للكفار الظن بالله جل وعلا؟
مهما بلغ الكرب للمسلمين فإنهم لا ييأسون من نصر الله عز وجل، والفرج قريب إذا تمسكوا بدينه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلا ييأس المسلمون مهما بلغ الشدة فيهم، لكن عليهم أن يصلحوا أحوالهم ويصلحوا مجتمعهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما تسلط علينا الكفار إلا بسبب ذنوبنا وسوء أعمالنا، فعلينا أن نتوب إلى الله ونصلح أوضاعنا فيعود إلينا النصر بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: ذكر الله جل وعلا في صفات عباد الرحمن الذين أثنى الله عليهم في قوله وجعلنا للمتقين إماما، كيف يوفق مسلم حفظهم الله بين ذم طلب العلو في الدنيا وبين هذا الدعاء؟
جعلنا للمتقين إماما، هذا ليس طلب للعلو في الدنيا، هذا في الدين، العلو في الدين، وهذا طيب. طلبنا العلو في الدين وأن تكون قدوة حسنة في الدين. ما تقول اللهم اجعلني إماما ملكا على الناس، أو لا، تقول اجعلنا للمتقين إماما في التقوى، يعني قدوة في التقوى، وهذا مطلوب. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أدعو الله جل وعلا أنه إذا حضرتني الوفاء يقبضني وأنا ساجد، لأنه أحب أن ألقى جل وعلا ساجدا؟
هي طيب، لا أنا طيب، تدعو الله إن الله يقبضك على أحسن حال وأحسن الأحوال السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: صلى بنا إمام لأحد المساجد في صلاة جهرية نصف آية الدين الركعة الأولى ونصفها الآخر في الركعة الثانية، قسمها نصفين في صلاة واحدة، ما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟
صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، حتى لو ما قرأ شيء بعد الفاتحة، لو ما قرأ شيء بعد الفاتحة والصلاة صحيحة. أما كونه قسم الآية بين ركعتين، هذا لا يجوز. هذا يقرأ على الأقل آية كاملة، وإن قرأ آيات فهو أحسن، أما أنه يقرأ بعض آية هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر الذهبي رحمه الله قوله: من لم يخف أن يكون من أهل النار فقد أمن مكر الله، فكيف أجمع حسن الظن بمع الخوف منه تبارك وتعالى؟
هذا أجبنا عليه قريبا، وقلنا فيه فرق بين الخوف من الله وبين سوء الظن بالله. الخوف من الله مطلوب، لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف مطلوب من الله وعبادة، لأنه من أنواع العبادة، الخوف من الله من أنواع العبادة. أما سوء الظن بالله فهذا من أنواع الكفر، لا يجوز، فيه فرق بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي يقول حصل كذا كذا من قضايا الزنا أو اللواط بدون ذكر أسماء وتعيين أشخاص على سبيل التحذير، هل هذا جائز أم لا؟
لا، ما هو جائز، هذا ما فيه مصلحة، ما فيه مصلحة، بل فيه مضرة، وهو أن الناس يتساهلون بهذه الجرائم، يقولون ما دامت موجودة يتساهلون فيها، أو يروحون يطلبون أمكنتها التي وقعت فيها، هذا فيه فساد لأهل الشر، فلا يجوز، وهذا من إشاعة فاحشة، فلا يجوز أن تشاع الفاحشة ولو كانت واقعة، ما يجوز إشاعتها، تعالج بغير الإشاعة، تعالج بالستر على صاحبها والموعظة والدعوة إلى الله وإنكار المنكر، الطريقة التي تزيل هذا الشيء أو تخففه. أما الحديث عنها وإشاعتها وتناقلها يقال هذا من باب الغيرة، لا، هذا لا يجوز، هذا من الشيطان. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا لا يجوز هذا الكلام. نعم.
عمل الشيخ عواص انتقل لأسئلة من صاحب هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هناك شبهة لدى كثير من الشباب فيما يقولون أن العلماء مجاهدين مع الحكام وأن الجهاد فرض عين وأنهم سابقون عن ذلك.
هذا ما يحتاج يرد عليه أبدا. هذا إما أن حافظ يريد أن يزهد في العلماء وإما أنه جاهل ولا يدري عليه أنه يتعلم قبل يتكلم يكف لسانه عن هذا الكلام. نعم.
صلى الله عليه وسلم أريد توضيع أمراض كثيرة ومنها كثرهم قيل عنكم فقدمتم الله منها كتاب الأنهار وكتاب الفتاوى المهمة في القضايا المهمة.
يا أخي وزع كل كتاب فيه خير وفيه فائدة وفيه علم سواء قدمت له أنا أو ما قدمت كل كتاب مفيد فوزعه أما الكتاب الذي لا يفيد لا توزعه. نعم. أحسن
الله عليكم. الإنسان يقول أنا معلمت وأدخل لوالدي أو لولدي 500 ريال كل شهر وبعض أشهر لا أدخل لهم فماذا تكون زكاة هذا المبلغ؟
إذا حال الحول على المال المجموع فإنه يزكى يخرج من ربع العشر لأنه مال حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فيزكى إذا لم يزكى فهو الكانز والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم. ومعنى يكنزون الذهب والفضة يعني لا يزكونها هذا معنى الكنز. نعم.
يقول أيضا قمت بجراء عملية لإني مقامة المديرة وبعض المعلمات.
نعم.
قمت بجراء عملية لإني مقامة المديرة وبعض المعلمات بجمع مبلغ رمزي هدية سلامة إبريل فحرصت من أخذ هذا المبلغ لكن عند المعلمات قامت بإقناع بأخذ المبلغ حتى لا أستخدم مشكلة أو إخراج المديرة وأن المبلغ لإبنك وليس لك فأخذته ووضعته في حصان كان عليه كفارة.
نعم عليك كفارة يمين كفري عن يمينك وخذي. الحمد لله إذا حلفت على ترك مباح ولم تتركه فعليك كفارة يمين. نعم.
تقول أيضا على حديث بعض النساء المجالسين عن الأمور الخاصة التي تحصل بين الزوج وزوجته. تقول أول حديث بعض النساء المجالسين عن الأمور الخاصة التي تحصل بين الزوج وزوجته فإذا كنت تلقين كنا إنما يتحدث بشكل عام وليس ما يجري بيني وبين زوجي كما حق قولهم.
هذا لا يجوز هذا من الأسرار هذا من الأسرار بين الزوجين ولا يجوز إفشاؤها. لا يجوز إفشاء الأسرار التي بين الزوجين مما يجري بينهما من التعامل. نعم.
تقول أيضا ما حكم صلاة الاستخارة عن الغيب؟
لا صاحب الحاجة هو الذي يصلي الاستخارة. نعم.
صلى الله عليه وسلم جاء
لأن الصلاة عمل بدني لا تدخله النيابة. نعم.
وجاء في أحد نواقض الإسلام من كلم شيئا مما جاء به الرسول ولو أن به كفر أرجو إيراد ذلك.
نعم إذا كرهه بقلبه كفر ولو عمل به في جوارحه لأن العبرة بعمل القلب لأنه هو الأساس. العبرة بعمل القلب لا بعمل الجوارح فقط لأن عمل القلب هو الأساس. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعماله بالنيات الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ليس العبرة بالعمل فقط العبرة بنية فاعله وما في قلبه. نعم.
الزاهد يقول أثناء تفسير سورة التحريم في آية 9 عن خطاب الله سبحانه للرسول صلى الله عليه وسلم وعمله من جهاد الكفار والمنافقين ذكرت الظالمات أن الخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة التابعة له في ذلك أي الجهاد، لكني بعد الرجوع والتفسير لم أجد أن الأمة تتابعهم لهم، فهل أعتقد أني نصرت القرآن برأيي وماذا علي أن أفعل لأتوب؟ إذا وإذا كان بعض الدارسات قد سافرنا ولم يرجعنا للدراسة.
ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته، هذه القاعدة. ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته إلا ما دل الدليل على خصوصيته به، وهذا أمر عام للرسول وللأمة، لأن ما في دليل يدل على تخصيصه بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والجهاد مشروع إلى أن يقاتل هذه آخر هذه الأمة الدجال، قتال الكفار والمنافقين مستمر على حسب الاستطاعة والمقدرة في كل وقت. نعم.
أحسن الله إليكم هذا السؤال. عندي ومن مدير رماد المسلمين وأنا أحاول أن أتوقع معهم فمن حرم من الولاء.
يا أخي لماذا تجيب العمال غير المسلمين تجعلهم في بلاد المسلمين وهناك عمال مسلمون وكثيرون ومحتاجون أيضا؟ فإذا أنهيت العقد معهم، انتهى العقد اللي بينك وبينهم، سفرهم واستبدلهم بمسلمين لا تأتي بالكفار. أما ما دام موجودين عندك فتعامل معهم بالعدل، تعامل معهم بالعدل ولا تظلمهم، تعامل معهم بالعدل ولا تظلمهم ولا تبخس شيئا من حقهم. نعم.
صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر سوء الظن بالله. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث: لا يمسن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أخرجاه وزاد وأبي الدنيا. فإن قوما أرادهم أرداهم سوء ظنهم بالله، فقال تبارك وتعالى: وذلكم ظنكم الذي وعدتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من كبائر القلب سوء الظن بالله، في أنه لا يريد الخير لعبده وأنه سيعذبه ولا يقبل توبته إلى غير ذلك مما يدخله الشيطان على بعض القلوب، فيقنط من رحمة الله وييأس من روح الله. هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وصف الله به المنافقين، قال سبحانه وتعالى: وصف الله به المنافقين والكفار. قال الله سبحانه وتعالى في المنافقين: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله أنه لا ينصر رسوله. لما وقعت أحد وحصل فيها من الشدة على المسلمين واستشهد منهم عدد كبير، ظن المنافقون أن هذه هي النهاية وأن الله لا ينصر رسوله وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإسلام قد اضمحل. ظنوا هذا، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين. وقال تعالى في سورة الفتح: ويعذب المنافقين والمنافقات المشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما عذابا أليما. وقال سبحانه: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبهم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما خرجوا للغزو أنهم لم يرجعوا إلى أهليهم أبدا وأنهم سيقتلون، ولذلك تخلفوا ولم يخرجوا. ولما نصر الله رسوله والمؤمنين وعادوا بالنصر والظفر جاءوا يعتذرون: شاردنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فهذا ظن المنافقين. أما المؤمن فإنه يظن بربه ظن الخير مهما بلغ الأمر من الشدة، ما ييأس أبدا المؤمن، ما ييأس لعلمه برحمة الله وعلمه بما عند الله عز وجل وأنه يمتحن عباده ولا يستعصلهم. يمتحنهم، يمتحن المؤمنين لكنه لا يستعصل المؤمن. كل ما اشتد به الكرب عظم رجاؤه بالله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. المؤمن يزيد ظنه بالله خيرا ولو اشتد به الامر وضايقته الحوادث وتسلط الأعداء على المسلمين، فإن المسلم لا ييأس أبدا، لا ييأس بل يزيد ظنه بالله. ولذلك لما اشتد الأمر بيعقوب عليه السلام فقد أبناءه قال: فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. شوف حسن الظن بالله عز وجل: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وقال لأولاده: يا بني اذهبوا تحسسوا من يوسف وغادر ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اشتد به الأمر ولكنه لم ييأس، بل قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فهذا شأن المؤمن، أنه لا يقنط من رحمة الله، يحسن الظن بالله، وإذا أذنب وأخطأ فإنه يتوب ولا ويحسن الظن بالله أنه يقبل توبته ويغفر له ذنبه. ولهذا قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما عظم الذنب فإن عفو الله أعظم. فإذا تاب المسلم تاب الله عليه مهما كان ذنبه، أو إذا تاب العبد حتى غير المسلم حتى الكافر إذا تاب تاب الله عليه وأدخله في رحمته. فالمؤمن يحسن الظن بالله دائما وأبدا ولا ييأس من الفرج عند الكرب ولا ييأس من المغفرة عند الذنب. هذا شأن المؤمن. وإذا حضره الموت يحسن الظن بالله، يحسن الظن بالله عز وجل ولا يقنط من رحمة الله أو يغلب عليه الخوف من النار عند الموت، بل يحسن الظن بالله عز وجل. فهذا شأن المؤمن دائما وأبدا في حال الحياة وعند الموت وعند الكرب والشدائد وعند الذنوب دائما يحسن الظن بالله ويجعل أمله بالله قويا. أما الكافر والمنافق فإنه يسوء ظنه بالله، ولهذا وبخ الله الكفار أو يوبخ الله الكفار إذا دخلوا نار جهنم فيقول لهم بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم يعني أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. كفار ظنوا أن الله لا يعلم أعمالهم وكفرهم وشرهم في الدنيا، ظنوا هذا ولذلك تمادوا في الكفر والطغيان لأنهم يظنون أن الله لا يطلع على أعمالهم وأنها تنسى وتذهب وتروح. لا، المؤمن لا يظن هذا الظن، لا يظن أن الله لا يعلم وأن الله لا يسمع ولا يبصر، بل دائما يراقب الله عز وجل ويعلم أنه يراه وأنه يسمعه وأنه يبصر به ولا يغيب عن الله ولا يخفى على الله، فيراقب الله عز وجل، فلذلك يبتعد عن المعاصي ويكثر من الطاعات. هذه نتيجة مراقبة الله سبحانه وتعالى. أما الكفار فإنهم ظنوا أن الله يهملهم وأن عملهم سيذهب ولا يحصى عليهم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، الله على كل شيء شهيد. فالله جل وعلا بالمرصاد يرصد أحوال عباده يطلع عليه، ولا يخفون على الله عز وجل مهما كانوا ومهما وأين وجدوا. لا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى، يعني إذا ما وصلت في اليقين إلى مرتبة أن الله يراك، توقن أن الله يراك، إذا ما وصلت في اليقين إلى كأنك ترى الله جل وعلا عيانا اعلم أن الله يراك، هذه المرتبة الثانية أن الله يراك فراقبه. هذا هو الإحسان بين العبد وبين ربه عز وجل، أن يعبد الله كأنه يراه، كأن العبد يرى ربه عز وجل بأسمائه وصفاته وآلائه وآياته كأنه يرى الله من قوة اليقين، وما يراه بالبصر في الدنيا لكن يراه بالبصيرة، يراه بالبصيرة. فلما كان يراه بالبصيرة صار كأنه يراه بالبصر، أن تعبد الله كأنك تراه يعني ببصرك، قوية البصيرة صار العبد كأنه يرى الله ببصر. فإذا لم يبلغ هذه المرتبة فليعلم أن الله يراه ولا يغيب عنه. هذا من الإحسان أيضا، مراقبة الله وأن تعلم أن الله يراك دائما وأبدا هذا من الإحسان، لكنه أقل من المرتبة الأولى. نعم.
ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى انا عند ظن عبدي بي، زاد احمد وابن حبان ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله.
هذا حديث عظيم، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي انا عند حسن ظني، عند ظن عبدي بي، عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فإن الله جل وعلا يعطيه الخير، وإن ظن بالله سوءا أعطاه السوء. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. الذي يظن أن الله لا يقبل توبته وأن الله يعذبه وأنه من أهل النار، يقطع لنفسه بأنه من أهل النار، فهذا يجازيه إلا على حسب هذا الظن، أساء الظن بربه عز وجل. أما إذا أحسن الظن بربه وأنه يغفر الذنوب وأنه يعطي الخير وأنه تواب رحيم وأنه غفور رحيم، فإن الله جل وعلا يكون عند حسن ظنه يعطيه الخير. والجزاء من جنس العمل. نعم.
باب ذكر إرادة العلو والجزاء.
هذا أيضا من كبائر القلوب، إرادة العلو والفساد في الأرض. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذا بعد أن ذكر الله قصة قارون، بعد أن ذكر الله قصة قارون وأن الله خسف به الأرض وبداره لما تكبر وتجبر على الناس وفرح وبطل وجحد نعمة الله وقال إنما أوتيته على علم عندي، أهلكه الله عز وجل. ثم ذكر الله قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. تلك الدار الآخرة يعني الجنة، نجعلها للذين لا يريدون علوا تكبرا على الناس وترفعا، علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون الفساد في الأرض بالكفر والمعاصي والذنوب والتعدي على الناس، هذا إفساد في الأرض. الله جل وعلا يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالله أصلحها بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فلا تفسدوا فيها بعد الإصلاح الذي أنزله الله عز وجل. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فالإفساد في الأرض يكون بالمعاصي والذنوب والكفر والشرك والاعتداء على الناس، هذا إفساد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الله لا يحب المفسدين. فالطاعات كلها إصلاح في الأرض، والمعاصي إفساد في الأرض. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الناس أربعة أقسام: منهم من يريد العلو في الأرض والإفساد، وهذا شر الخلق، يريد العلو والإفساد. ومنهم من لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا، وهذا هو أصلح الناس، وهذا هو الذي تكون له الجنة يوم القيامة. ومنهم من يريد العلو بدون إفساد، ومنهم من يريد الإفساد بدون علو. الأقسام الثلاثة كلها في النار، إلا القسم الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، هؤلاء هم الذين لهم الجنة يوم القيامة، لا تكبرا على الناس ولا وقوعا في المعاصي والسيئات، بل يتواضعون لله عز وجل ويتواضعون للخلق ويعملون الأعمال الصالحة، هؤلاء هم الذين تكون لهم الدار الآخرة. نعم.
عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اخرجا.
نعم. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذا من الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا, أنه يريد الخير للناس كما أنه يحبه لنفسه يحبه له, وكما أنه يكره الشر لنفسه يكرهه للناس. أما الذي يكون بعكس ذلك فهذا هو المذموم. لا يؤمن أحدكم, أي الإيمان الكامل, فهم معناه أنه يكفر لكن لا يؤمن الإيمان الكامل, يكون عنده نقص إذا فقد هذه الصفة. إذا أحب الخير لنفسه وللناس هذا من كمال الإيمان, وإذا أحب الشر للناس ويريد لنفسه الخير فهذا من نقص الإيمان, هذا نقص في إيمانه, وهذا يكون من الفساد في الأرض, من الفساد والعلو في الأرض. يريد أنه يختص, يريد أنه يختص من بين الناس بنعمة الله ولا يريد لأحد خيرا, وهذا هو الحسود أيضا, يريد أن يستاهل بالخير لنفسه ولا يريد للناس منه شيئا. هذا يريد العلو, يريد العلو في الأرض والإفساد. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله هذا الحديث بعد الآية بعد الترجمة, لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعم.
وعن أبي مطعم بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحسن علما لكم.
لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل, ليس المراد نفي الإيمان المطلق, لكن لا يكمل إيمان العبد حتى يكون هواه يعني رغبته تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, فهو يرغب ما جاء به الرسول, ولو كانت نفسه لا تريد هذا الشيء. قد يكره الإنسان بعض الأشياء كراهة نفسية ليست كراهة دينية, ليست كراهة دينية. أما لو كانت كراهة دينية هذا يكفر. قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. الذي يكره ما أنزل الله كراهة دينية هذا يكفر, هذا من نواقض الإسلام. أما الذي يكره كراهة نفسية كسل, كسل وحب للراحة, يكره قيام الليل, نفسه تكره قيام الليل تكره الصيام إلى, فهذا نقص في الإيمان, هذا نقص في الإيمان. أما الذي يحب يحب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان يخالف هواه ويخالف رغبته هذا من كمال الإيمان. الحديث هذا ذكره الحافظ النووي رحمه الله في كتاب الأربعين وقال حديث صحيح, رويناه في كتاب الحجة, كتاب الحجة لقوام الدين, لقوام الدين, والحجة تمام العنوان الحجة على تارك المحجة, وقد طبع محققا في الجامعة الإسلامية الحجة على تارك المحجة, كتاب في العقيدة طبع في الجامعة الإسلامية, ويشاركه في هذا العنوان كتب أخرى غيره, الحجة على تارك المحجة جاء بهذا العنوان كتب أخرى، لكن المعروف منها هو هذا. قال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، فالنووي صححه، بينما ابن رجب في شرح الأربعين ضعف الحديث، ولكن الحديث تقويه شواهد، منها قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فالذين كرهوا ما أنزل الله لم يكن هواهم تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقلنا لكم إن كانت الكراهة كراهة دينية هذا ردة، وإن كانت الكراهة كراهة نفسية كسل فهذه نقص في الإيمان. نعم.
باب
العداوة والبغضاء. يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره لهم يعني يشد عليكم، هم معناهم يكرهون كراهة دينية ولكنهم يكرهون كراهة مشقة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولم يلومهم على هذا أو يقول كفرتم، لا، كره لكم يعني كره مشقة، شاق على النفوس في جراح وقتل ومشقة، هذا كره نفسي وليس كره دينيا. فدل على أن الكراهية إذا كانت استثقال وكسل من النفس أنها نقص في الإيمان، أنه لو كان الإيمان قويا لنشط في عبادة الله وطاعته، ولكن إذا ضعف الإيمان فكاسل الإنسان عن كثير من الأمور ونقص في الإيمان. الحديث وإن كان ضعيفا ولكن الحديث صححه الإمام النووي من كبار المحدثين، وبعض العلماء كابن رجب ضعفوه، ولكن له شواهد من القرآن. نعم. نعم، إن من كبائر القلوب العداوة والبغضاء. الإنسان لابد عنده عداوة وعنده بغضاء، لابد لشيء في القلوب وفي النفوس، ولكن إذا كانت العداوة والبغضاء لأهل الإيمان فهذا كثيرة من كبائر الذنوب. وأما إن كانت العداوة والبغضاء لأهل الكفر وأهل النفاق فهذا من الإيمان بالله عز وجل، وهذا مطلوب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله، فالعداوة والبغضاء لا بد أنها موجودة في الناس، لكن من صرفها في حق المؤمنين فهذا ملوم، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وإن صرفها لأعداء الله على إيمان، على عقيدة، الله جل وعلا وقال لا تجد قوما يؤمنون كما يأتي. وأيضا أوثق جاء في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. فلا بد من الحب والبغض، كل الإنسان الناس عنده سواء كلهم يحبهم ما يمكن هذا، ولا كلهم يبغضهم هذا ما يمكن، لابد عنده حب وبغض. فإن كان حبه وبغضه لله هذا هو الدين وهذا هو العقيدة. أما إذا كان حبه وبغضه لأجل الهوى وليس لله فهذا هو الملوك. وباب الولاء والبراء هذا أصل من أصول العقيدة، أن توالي أولياء الله وأن تعادي أعداء الله. ما يكون الناس عندك سواء كلهم تحبهم وإلا كلهم تبغضهم، لا، ما يصلح هذا. يكون عند الإنسان ميزان، يكون عنده فرقان، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يميزون به بين الحق والباطل. فالذي الناس عنده سواء هذا ما عنده فرقان، ما عنده فرقان. لابد من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك بالإمكان، وتعادي جاهدا وتواري جاهدا تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك بالإمكان، وتوالي جاهدا أعداءه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ لا بد من الحب والبغض، الحب في الله والبغض في الله لا بد منه. هذا أصل من أصول الإيمان، وهو باب الولاء والبراء. فلا دين لمن لا ولاء له ولا براء له، هذا أصل عظيم. في من الملاحدة الآن والكفار والمنافقين من يقول لا تكرهوا أحدا، يسمونه كره الآخر، وهذا يسمونه من الغلو ويسمونه من الإرهاب. لا، هذا هو أصل الإيمان، هذا هو أصل الإيمان مهما قال. فنحن نحب أولياء الله ونعادي أعداء الله مهما قال، وليس هذا من الإرهاب. نعم نبغضهم لكن لا نعتدي عليهم، الإرهاب أننا نعتدي عليهم بغير حق، هذا هو الإرهاب. ما هو بالإرهاب أننا نبغضهم، الإرهاب أننا نعتدي عليهم بغير حق، إذا كانوا معاهدين أو أهل ذمة أو مستأمنين، فالإرهاب أن نعتدي عليهم بغير، ما يجوز هذا، نفي بالعهد. وكذلك من أحسن إلى المسلمين فإنه يحسن إليه مكافأة له، وليس ذلك من المحبة، وإنما هو من المكافأة، نبقى معه نشتري نتعامل معه، هذا ليس من الولاء والبر، هذا من تبادل المنافع، من تبادل المنافع، ولا يدخل في الولاء والبر. فلا يلتبس هذا بهذا، إنك إذا عاديت الكافر خلاص إنك تضربه وتقتله مهما كان معاهدا أو ذميا أو مستعملا، تقتله. ويحتج بقوله تعالى: اقتلوا المشركين. اقتلوا المشركين له ضوابط، ما اقتلوا المشركين مطلقا، اقتلوا المشركين الذين يجوز قتلهم، هذا مطلقا. ففي فرق بين الولاء والبراء، وبين المعاملة مع الكفار، وبين الولاء لهم بالعهد، في فرق بينهم. فبغضهم لله هذا ليس إرهابا، هذا عقيدة. وأما التعامل معهم بالأمور الشرعية التي أباحها لنا ربنا، هذه من المباح، والاعتداء عليهم من الإرهاب. الإرهابيون هم الذين يقتلون من لا يجوز قتله من المؤمنين أو المعاهدين، هؤلاء هم الإرهابيون. نعم، ينبغي معرفة هذا، لأن حصل فيه لبس الآن. في ناس يقولون لا تبغضون أحد، لأن الله يأمركم بالمحبة وبحسن المعاملة، ويخلطون بين المحبة في القلوب والمعاملة في الدنيا. وفيه ناس يقولون لا تعاملون أبدا، لأن الله ينهاكم عن موالاته، ويظنون أن هذا من الموالاة، أدخلوا في الموالاة ما ليس منها، وأولئك أدخلوا في المحبة ما ليس منها، على طرفي نقيض. فلا بد من معرفة هذا اللبس الذي الآن حصل في هذه المسألة. نعم.
وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
نعم، إذا حصل بيننا إشكال في أمر العقيدة أو في أمر المعاملات أو في أمر من الأمور، فإننا نرد الفصل فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن تنازعتم في شيء، في شيء، أي شيء، كلمة تعم كل شيء، في العقيدة أو في المعاملات أو في أي مسألة من المسائل، فإننا نرد الفصل فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحب والبغض، المحبة والبغضة لا بد الفصل فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله. فالذين يقولون حب الناس كلهم كلهم بنو آدم إخوانكم في الإنسانية حبوهم ولا تبغضوهم، واللي يقولون لا أبغضوهم ولا تحبوا أحدا نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، لأن الله ورسوله فصل لنا في هذه المسألة تفصيلا واضحا لا يلتبس إلا على الجهال أو على أهل الأهواء الذين لا يريدون الحق. نعم.
وقال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه.
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إبراهيم خليل الله أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام الذي أوذي بالله أشد الأذى وصبر حتى نصره الله وأمرنا الله باتباعه والاقتداء به. قد كانت لكم أسوة يعني قدوة حسنة، أي قدوة سيئة، لأن القدوة على قسمين، قدوة سيئة قدوة حسنة. هذا قدوة حسنة قدوة. قد كانت لكم في إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه من المؤمنين. في أي شيء؟ إذ قالوا لقومهم الكفار، إذ قالوا لقومهم يعني الكفار إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان جميع ما يعبد من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا بينكم العداوة والبغضاء. هذا الشاهد للترجمة حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك. هذا ما يقتدى به فيه، لأنه لا يجوز الاستغفار للكافر وأبوه كافر، فالله جل وعلا بين له هذا فتاب إلى الله من هذا. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه قال لا أستغفرن لك، سلام عليك سأستغفر لك ربي، وعد الله عاتبه وقال لا تستغفر له. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. هذا ولهذا استثنى الله قال إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، هذا لا يتابع عليه، وهو تاب منه عليه الصلاة والسلام وتبرأ من أبيه. وهذه الآية ذكرها الله في سورة الممتحن بعد سياق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق يجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وحده إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وقد تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يفقهوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فالله جل وعلا أمرنا أن نقتدي بإبراهيم وأن لا نحب الكفار، نعاديهم في الله لأنهم أعداء الله. لا تتخذوا عدوي وعدوه، أعداء لله وأعداء للمؤمنين، فكيف نحبهم وهم يبغضوننا ويعادوننا، بل يعادون ربنا سبحانه وتعالى. نعم.
باب
الفحش. نعم، من كبائر القلوب الفحش، والفاحش هو المتناهي بالقبح، والفحشة هي المتناهية بالقبح. الفحشة هي المعصية المتناهية في القبح. فالمسلم لا يكون فاحشا ولا متفحشا، تجنب الفحش بالقول والعمل، ولا يشيع الفاحشة، ما يشيع الفاحشة بين الناس، إذا سمعها يروح يتكلم فيها في المجالس، فلان سوى كذا وفلان عمل كذا. أولا أن الشائعة قد تكون كذبا وأنت أشعتها، فأنت أشعت الكذب وتكون أحد الكاذبين. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فإذا بلغك عن أحد أنه أساء وفعل شيئا سيئا فلا تستعجل، ربما يكون هذا الذي بلغ كذب، يكون كذب، فإذا أفشيته فقد أفشيت الكذب وشاركت أهله. ولهذا جاء في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فعليك أن تتثبت هذه ناحية، أنه قد يكون هذه الشائعة باطلة وأنت أشعتها. ثانيا، إذا كانت صحيحة المسلم هم معصوم، يقع منه شيء من الخطأ، يقع منه شيء من الذنوب، فلا تشع هذه الفاحشة، عليك أن تسترها. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وعليك مع هذا بمناصحته، عليك بمناصحته بينك وبينه، أن هذا من النصيحة، والدين النصيحة. فإذا بلغتك شائعة فلا يخلو، إما أن تكون كذبا فأنت لا تدخل نفسك فيها، وإما أن تكون صدقا ولا تجوز إشاعة الفاحشة بين المسلمين، بل تسقط وتعالج بغير الإشاعة. كثير من الناس الآن ما تعمر مجالسهم إلا بالكلام في الناس، وفلان أخطأ في كذا، وفلان أساء في كذا، وفلان ما في خير، وفلان هذا ما يجوز، وفلان حصل منه كذا، هذا لا يجوز أبدا بين المسلمين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم إذا شاعت الفاحشة فإن أهل الفسق وأهل الشر يتساهلون، يقول ما دام إن هذا حاصل وأنه يجري فإنما علينا لوم. هذا يكون سبب لزيادة المعاصي، كونها تستر ولا يدرى عنها هذا أحسن للمجتمع. أما أن تفشى وتذب فهذا يتخذها الفساق حجة لها، يقول ما دام إن هذا حصل من فلان وحصل من فلان حنا ما علينا إذن. وأيضا تحدث البغضة بين المسلمين، سوء الظن بين المسلمين، تحدث التفكك في المجتمع، والمنافقون هم اللي يروجون هذه الأشياء، فلا تفتحوا لهم الطريق. وهذه الآية في سياق حادث الإفك، الذين رموا عائشة رضي الله عنها بالإفك، رموا عائشة بالإفك وهم المنافقون. بعض المؤمنين انخدع وصدق هذه الشائعة وصار يتكلم بها. إذ تقولون قال الله جل وعلا في أول فيه: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، يعني الإفك، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك عظيم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المنافقون ما يتكاثر عليهم هذا لأنهم منافقون يحبون هذه الأمور، لكن بعض المؤمنين وقع في هذا صدق المنافقين صار يتكلم أن فلانة فعلت كذا وكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فدخلوا في الجريمة لكن أقيم عليهم حد القذف فخرهم الله بالحد. فالحاصل أن هذه مسألة عظيمة، والآن الشباب واقع في كثير منها، الآن ما لهم هم إلا فلان سوى كذا وفلان ما في خير وفلان قال كذا وفلان وهكذا، ويتواصلون بالتلفونات والجوالات فلان قال كذا وفلان، يوقعون بين المشايخ وبين طلبة العلم، هذا كله من هذه القضية من إشاعة الفاحشة، إما أنها كذب وإما أنها واقعة، ولكن لا يجوز إفشاؤها بل يجب سترها والقضاء عليها في مهدها ولا تنتشر. فهذه قضية عظيمة ونحن بحاجة الآن إليها. نعم.
وقول الله تعالى
أعد
باب البرش.
نعم.
وقول الله تعالى إن الذين يبقون عن تسير الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم.
هنا هؤلاء هم المنافقون، وقد يكون يعني ما يحب هذا إلا منافق، لكن قد يقع في هذا بعض المؤمنين الذين عندهم غرة وعندهم غفلة، قد يصدقون شيء يقعون فيه لا عن نفاق، ولكن عن غرة وعن كما يقولون صح عن، ويقولون هذا غيرة من باب الغيرة، لا ما هم من باب الغيرة، هذا من باب المنكر، إشاعة فاحشة بين المسلمين ما هم من الغيرة وإنكار المنكر، بل هو المنكر نفسه نعم. فأنت لا نصحت هؤلاء يتكلمون بالناس قالوا هذا من باب الغيرة وإنكار المنكر، قل لا يا أخوان هذا هو المنكر نفسه، لا يجوز هذا العمل وله هذا علاج الخلل الذي يقع. نعم.
وقوله تعالى إذا رفعوا لله ورسوله نعم المسلمين من سبيلين.
نعم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، هذا في الخروج إلى غزوة تبوك الذين حبسهم العذر وهم ضعفاء أو مرضى أو ليس عندهم نفقة، هؤلاء ما تخلفوا عن نفاق بل قلوبهم ناصحة لله ورسوله، يحبون الخروج ولكن حبسهم العذر. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمله قلت لا أجد ما أحملكم عليه، وش يصير لهم؟ يفرحون يقول والله الحمد لله نبي نقعد ونستريح، لا، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ما تلذذوا بالجلوس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تلذذوا بالظل البارد والثمار الناضجة، بل كانوا على مثل الجمر من كراهية البقاء خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الناصحون لله ورسوله، أما الذي قعد نفاق في قلبه هذا لا ناصح لله ورسوله. نعم، ولهذا قال إذا نصحوا لله ورسوله. نعم.
باب
الحب والتسامح. نعم، هذا متعلق بمسألة الحب والبغض، متعلق به، لكنه زيادة توضيح، والله أعلم. نعم.
وقال الله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويحبون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. الآية.
نعم، لا تجد، يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله، فهذا دليل على أن محبة الكفار أنها تنافي الإيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، تنافي الإيمان، يوادون من حاد الله ورسوله. كيف تحب من حاد الله ورسوله؟ كيف تحب من أبغضه الله ورسوله؟ الله ورسوله يبغضان، وأن تحبه، أنت لا تحب إلا ما أحبه الله ورسوله. هذا طريقة أهل الإيمان، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء، أقرب الناس إليه، ولو كانوا آباء أو أبناء أو إخوان أو عشيرته، يعني قبيلته. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. قيل نزلت هذه الآية في أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه لما قتل أباه يوم بدر، وكان أبوه مشركا يقاتل المسلمين، فقتله ابنه بالكفر مع أنه ابنه، قتله لله عز وجل، ولم يحمله الأبوة أو المنوة على أن يتركه، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرهم. فلا يجوز لك أن تحب عدو الله ولو كان أقرب الناس إليك. نعم.
وقوله تعالى قل إنما آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأبناءكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذه في من ترك الهجرة شحا بوطنه أو شحا بماله أو شحا بأولاده أو ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل والخروج للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ترك الهجرة أو الجهاد أو تركهما جميعا، فهذا ممن آثر محبة الدنيا على محبة الله عز وجل. لأن ما أحد ما يحب هذه الأشياء الثمانية، كل من يحب هذه الأشياء الثمانية، فمجرد وجود محبة هذه الأشياء لا يلام الإنسان عليها، لكن يلام إذا قدم محبتها على محبة الله ورسوله، هنا يلام، يلام ويعاتب. ولهذا قال فتربصوا، يعني انتظروا، هذا تهديد، حتى يأتي الله بأمره، يأتي الله بالنصر للمسلمين ثم تندمون على ما حصل منه. فهذه في من قعد عن الجهاد والهجرة شحا بهذه المحبة الثمانية، لأنه آثر محبة هذه على محبة الله ورسوله. نعم.
وقوله تعالى ولا تركنوا الى الذين
هو ما قال لا تحبوا هذه الاشياء ما قال لا تحبوا هذه الاشياء لان الناس يحبون هذه الاشياء لكن قال احب اليك احب اذا كانت هذه الاشياء احب اليك من الله ورسوله فهذا ينافي او ينقص الايمان ينقص الايمان اما اذا كانت محبه الله ورسوله احب من هذه الاشياء فهذا من كمال الايمان الذين تركوا اولادهم وتركوا اموالهم وتركوا بيوتهم وتركوا أقاربهم وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه هؤلاء هم الذين أدوا ما عليهم من حقوق الإيمان بالله ورسوله نعم
وقوله تعالى ولا تغفروا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا هذا نهي من الله عز وجل تركنوا أي تميلوا الركون هو الميل لا تميلوا إليهم بالقلوب المحبة لا تميلوا إليهم بالقلوب بالمحبة والموالاة والنصرة والتأييد وتمسكم النار هذا وعيد إن من ركن إلى الكفار فإنه تمسه النار يوم القيامة فالواجب أن المسلم لا يركن إلى الكفار وإنما يركن إلى المؤمنين قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء تبرع الله منه إلا أن تتقوا منهم تقاة عند الإكراه فقط عند الإكراه والمدارات مدارات ما هو أشد دفع الضرر الأشد المدارات جائزة الجائزة المدارات عند الحاجة إليها دار ما هو أخطر وأشد على المسلم هذا جائز نعم إلا أن تتقوا منهم تقاتل نعم
وقال أمرنا لا ترضوا بأعمالهم
الركون إليهم لا ترضوا بأعمالهم لا ترضوا بالكفر هذا من تفسير الآية وليس هو المعنى الوحيد بل لها معاني أيضا فهذا من معانيها لا ترضوا بأعمالهم لا تميلوا إليهم نعم لا تمدحوهم لا تثنوا عليهم لا تعظموهم كل ما يعطي تعظيم الكفار فإنه من الركون إليهم نعم
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تميلوا اليهم كل الميل بالمحبه وليل الكلام والموده
هذه كلها من معاني الايه داخله في معاني الايه لين الكلام والمحبه وغير ذلك من ما فيه تعظيم للكفار او مداهنه لهم اسمعوا الفرق بين المداهنة والمدارات المداهنة لا تجوز أبدا أنك تنازل عن شيء من دينك إذا قالوا لك لا تصلي ما تصلي أو قالوا للمسلمين لا تجاهدوا ما يجاهدون هذا ما يجوز هذا مداهنة أو اتركوا شيء من القرآن لا تعملون به اتركوا آيات الولا والبرى لا تدرسونه ولا تدرسونه هذا مداهنة ما يجوز ودوا لو تدهنوا فيدهنون ودوا لو تدهنوا فيدهنون أفبهذا الحديث عن القرآن أنتم مدهنون لا يجوز المداهنة أبدا وأما المداراة فتجوز عند الضرورة كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه لما عذبوه وقالوا ما نطلق حتى تسب الرسول صلى الله عليه وسلم فتلفظ بشيء من سب الرسول صلى الله عليه وسلم ليتخلص منهم فلما تخلص منهم خاف وذهب إلى الرسول يستفتيه وذكر له ما حصل منه قال كيف تجد قلبك قال مطمئن بالإيمان قال إن عاد فعد فأنزل الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. سبب نزولها قصة عمار بن ياسر، هذه من باب المداراة، وهو دفع ما هو أشد، ارتكاب ما هو أخف لدفع ما هو أشد، هذه مداراة ليست مداهنة. المداراة جائزة، وأما المداهنة فلا تجوز. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب أخرجا.
هذه قاعدة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب، يعني يوم القيامة، فإن أحب المؤمنين صار معهم في الجنة، وإن أحب الكفار صار معهم في النار. فالمرء مع من أحب، فالمحبة تكون عند المسلم للمسلمين، والبغضة للكفار، أما من أحب الكفار صار معهم. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، بصوت جهول، قالوا له يعني لا اخفض صوتك، قال: والله لا اخفضه. يا محمد، المرء مع من يكون يوم القيامة؟ قال: مع من أحب. المرء مع من أحب، أو قال: إني لم أعمل كثير عمل من صلاة أو صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال له صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. فالمرء مع من أحب، إن كان يحب أهل الإيمان صار من أهل الإيمان، وإن كان يحب الكفار صار من أهل الكفار. هذا خطر عظيم. وين اللي يقولون لا تكرهون الناس، تكره الآخر، كلكم بنو آدم، كلكم إخوان، وينهم عن هذا الحديث وعن الآيات؟ فهم إما أنهم جهال أعمى الله بصائرهم، وإما أنهم أهل نفاق وكفر، لكنهم لا يظهرون هذا الشيء، وإنما يأتون بألفاظ تغر من سمعها، إنهم يريدون الدبلوماسية، ويريدون أن المسلمين مثلا يسلكون مع الكفار ومع العالم، ولا يكونون منحازين عن العالم، هكذا يقولون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر نصرة القلب. صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد وعلى طاعته والله. انتقل للقران الرياض على
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم ومد في علمكم على طاعتكم. أسألكم في عرض بعض الأسئلة. يقول السائل: هل الظن بقبول العمل الصالح من حسن الظن بالله؟
نعم، أعد.
هل الظن بقبول العمل الصالح من حسن الظن بالله؟
نعم، إذا عملت عملا وأخلصت لله فظن بربك أنه يقبلك، أنه يجيبك عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: هل من توقع حمول المكروه على المرء من سوء الظن بالله؟ هل من توقع حمول المكروه على المرء من سوء الظن بالله؟
لا، كون الإنسان يخاف من الأشياء الضارة هذا شيء طبيعي، تخاف من السبع، تخاف من العدو، تخاف من الظالم، هذا شيء طبيعي، وتتخذ الأسباب، تتخذ الأسباب الواقية منه، هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، هذا خوف طبيعي وليس سوء ظن بالله عز وجل.
أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين ذكر شيخ الإسلام رحمه الله المراتب الأربع في مسألة العلو المراد في قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا؟ والسؤال الثاني، هل محبة الإنسان للحصول على المناصب الدنيوية هي من إرادة العلو المنهي عنه؟
أما ما ذكر شيخ الإسلام تجده في مجموع الفتاوى، أغلب ظني أنه في باب الحسبة، قد يكون على تفسير الآية، لأن مجموع فيه قسم للتفسير الآيات التي تكلم عليها الشيخ رحمه الله. إذا أردت أي مسألة عندك الفهرس العام، عندك الفهرس العام يبين لك المسألة في أي مكان من المجموع. نعم.
سؤال الثاني يقول، هل محبة الإنسان للحصول على المناصب الدنيوية هي من إرادة العلو المنهي عنه؟
إن كان يريد الترفع على الناس فهي من إرادة العلو، وإن كان يريد بها أن يعيش وأن يحصل على الرزق ولا يريد الترفع فليس هذا من إرادة العلو، وإنما هو من طلب الرزق. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول، فضيلة الشيخ، ما هو الأولى عند دخول المسجد بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر، صلاة تحية المسجد أم سنة الفجر إذا لم يجد وقتا كافيا؟
إذا دخل المسجد بعد طلوع الفجر يصلي راتبة الفجر وتكفي عن تحية المسجد، صلي راتبة الفجر ينويها راتبة الفجر وتكفي عن تحية المسجد. نعم.
صلى الله عليكم. يقول، إذا فاتني ركعتي الضحى في وقتها هل يجوز صلاتها بعد صلاة الظهر؟
لا، لا تقضى النافلة، لا تقضى إذا فات وقتها. نعم، سنة، يقولون سنة فات وقتها فلا تقضى، اللي تقضى الفريضة. نعم. إلا ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضاها مثل راتبة الظهر التي قبلها، قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. نعم.
ويقول أيضا، ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من تلاوة أي سورة من كتاب الله عز وجل؟
هاتوا لنا دليل على أن الرسول أو الصحابة أو السلف الصالح كانوا يقولون صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن. ما في دليل، ما كان كذلك فهذا ابتداع ولا يجوز. نعم.
Allah السلام عليكم ورحمة الله. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، أرجو بيان عورة المرأة عند المرأة وعند محارمها، حيث سمعت من قال إن عورتها من السرة إلى الركبة عند النساء أو المحارم.
أما عند المحارم لا غلط، فاحش إن عورتها ما بين السرة إلى الركبة عند المحارم، هذا غلط فاحش. وأما عورتها عند النساء فالله ذكر النساء مع المحارم في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. ذكر المرأة مع المحارم، فما يجوز كشفه للمحارم يجوز كشفه للمرأة، والذي يجوز كشفه للمحارم هو الوجه والكفان والقدمان، هذا الذي يجوز كشفه للرجال للمحارم. فكذلك المرأة لا تكشف عندها إلا هذه الأشياء لأن الله ذكرها مع المحارم. نعم.
السلام الله عليكم. وهذه بعض الأسئلة وردت عن طريق شبكة الإنترنت. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، سؤالي هو: هل من يعين على كبيرة يعد في الإثم سواء مع فاعل الكبيرة؟
نعم، الذي يعين على فعل المعصية يشترك مع فاعلها في الإثم ويساويه. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وهذا السائل يقول: تشن السلطات عندنا هذه الأيام، يتكلم من دولة ليبيا، حملة ضد الشباب الملتزمين، وقد طلبوا من البعض حلق لحاهم، وإلا تعرضوا للضرب والسجن وتحليق لحاهم بالقوة، فما العمل حفظكم الله؟
العمل الصبر، الصبر وعدم طاعتهم في معصية الله، وأنتم لا تسيئون أو تعتدون عليهم على الناس، فإذا كففتم أذاكم وعملتم بطاعة الله فما أظنهم يتعرضون، لكن هم إما أنهم يخافون منكم وإما أنه يحصل من بعضكم اعتداء وما لا يصلح. فأنتم تمسكوا بدينكم وأعفوا لحاكم طاعة لله ورسوله ولا تحلقوها، أما إذا أمسكوكم وحلقوها فهذا إكراه، هذا من الإكراه، ولا يؤاخذ الله المكره. أما أنكم أنتم باختياركم تحلقون أو تسمحون لهم يحلقون هذا لا يجوز، لأن هذه معصية لله عز وجل. وعليكم بكف الأذى وعدم التعدي على الناس، وعليكم بالملاطفة ولين الكلام الطيب، وما أظنهم إذا أحسنتم معهم الكلام وأحسنتم السلوك ما أظنهم يتعرضون له. نعم.
أحسن الله إليكم. وأختم بهذا السؤال، يقول: ما هي الطريقة المثلى لتعليم التوحيد للصغار والكتب التي يمكننا شرحها لهم، وخصوصا أن العقيدة الصوفية منتشرة عندنا؟
تختاروا رسالة مختصرة في تعليم العقيدة، وفيه للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه رسالة على طريق السؤال والجواب، إذا قيل من ربك فقل ربي الله، إذا قيل كذا قل كذا، إلى رسالة مختصرة على طريقة السؤال والجواب، وهي مطبوعة في مجموعة التوحيد، في مجموعة التوحيد ومجموعة الرسائل ومجموعة الدرر السنية موجودة الرسالة. نعم.
الله عليكم ونفعنا بعلمكم، لعلنا ننتقل إلى الأخوة في اليوم.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول سائل: قلتم في شرحكم الحديث: أنا عند ظن عبدي بي أنه لو ظن العبد أنه من أهل النار أدخله الله النار، فكيف نوفق بين هذا الكلام وقول عمر رضي الله عنه أنه لو نودي بأن كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد لظننت أنه أنا وهو المبشر بالجنة وجزاكم الله خيرا.
قول عمر رضي الله عنه هذا من باب الخوف، المؤمن يخاف من الله عز وجل، أما هذا اللي يظن أن الله يدخله النار فهذا ما هو خوف، هذا سوء ظن به. إذا ظن أن الله لا يقبل توبته أو أن الله يدخله النار هذا سوء ظن، ما هو خوف، هذا سوء ظن بالله عز وجل وقنوط من رحمة الله. أما اللي يخاف يقول أخاف من النار، أخاف يوم القيامة أنني واخذ بذنوبي وحاسب على هذا، من الخوف من الله، وهو الذي فعله عمر وغيره رضي الله عنه. ففي فرق بين الخوف من الله وسوء الظن بالله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي الأدلة الشرعية على إباحة التجسس مثل عمل المذاهب؟ وهذا سؤال أشغلني كثيرا وجزاكم الله خيرا.
أن هذا من المصالح، من المصالح العامة ومن السياسة الشرعية، أن الأمن لا ينضبط إلا بهذه الأمور. لكن كما ذكرنا لا يجوز التعدي على الناس ولا يجوز الظلم، وإنما يكون التحري والتثبت، هذا هو المطلوب. أما الأخذ بالظن بدون تثبت أو الاعتداء على الناس أو استغلال العداوة بين الشخص وبين الآخر ويبي ينفذ فيه عداوة، هذا لا يجوز. أما إذا كان من باب التحري والتوقع من أجل ضبط الأمن هذا شيء لا بد منه. نعم.
يقول السائل إذا أذن المؤذن بالكتاب هل أرد معه عند الأذان في المسجد كجزاكم الله خيرا؟
أعيد الشيخ، أعيد السؤال. أقول أعيد السؤال يا شيخ.
يقول السائل إذا أذن المؤذن بالكتاب هل أرد معه كالأذان في المسجد وجزاكم الله خيرا؟
لا هذا مسجل شريط، الغالب انه شريط. واما اذا سمعت المؤذن في البلد القريب منك انك تقول مثل ما يقول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يشرع المسلم قراءة سورة المؤمنين في كل ليلة؟
إذا قرأ سورة الملك في كل ليلة فلا بأس بذلك، لأنها سورة عظيمة، ورد أن من قرأها أن قراءتها تنجي من عذاب القبر. نعم.
انت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سماحة الشيخ جزاك الله خير، يقول السائل كيف التزكية على الله بقوله ولا نزكي على الله أحدا؟ نرجو التوضيح جزاك الله خير.
التزكية على الله أنك تمدح الشخص بأعماله، تمدح الشخص بأعماله، وهذه التزكية على الله. وإذا قطعت له بقول الجنة هذه التزكية عنه، ولكن انك تقول احسبه كذا كما يريد، احسبه كذا والله احسبه، ولا تكسب، لا تكسب له بالصلاه جزما أنه صالح عند الله وأنه مقبول عند الله لا تجزم، لكن تقول أرجو هذا، نعم أرجو أنه مقبول عند الله وأنه عبد صالح أرجو هذا. أما أن تقطع بأنه عبد صالح وأن له أعمال صالحة هذا هو الممنوع. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم الضحك في وجه النصارى أو من يدعون نصارى، وهل يجوز ذلك من باب الدعوة؟
إذا كان هذا من الأنس بهم، إذا كان هذا من الأنس بهم والفرح بهم فلا يجوز. أما إذا كان الضحك عارضا من غير قصد فلا بأس بذلك. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم لبس الملابس المشابهة للكفار مثل الملابس الرياضية وغيرها، والتي قد يوجد على بعضها نقش الصليب؟
لا يجوز لبس الصليب، حرام، ويجب إذا كان على ثوب أنه ينقض، أنه ينقض ويزال، لأن هذا شعار النصارى، شعار الشرك، لأن هذا شعارهم في عبادة المسيح عليه السلام، يجب إزالته من الثوب ومن غيره ومن البيوت، ومن لا يترك الصليب أبدا، أنه شعار النصارى. أما الملابس إذا كانت خاصة به، إذا كانت الملابس خاصة به المسلم لا يلبسها، لأن هذا من التشبه به. أما إذا كانت الملابس عامة لهم ولغيرهم فلا مانع من لبسها. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز تزويج المرأة لرجل لا يصلي ولا حتى في البيت؟
المسلمة ما تزوج رجل يترك الصلاة متعمدا، لأنه ليس بمسلم، والله جل وعلا يقول: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ويقول: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولا يجوز بقاء المسلمة مع الكافر، ومن الكفر ترك الصلاة متعمدا. نعم
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز تأخير الزواج للمرأة بسبب تكملة دراستها؟
الزواج يجوز، لكن ما هو بحسن لا، قد يفوتها الأزواج وقد يتركها الخطاب بعد ذلك ويرغبون عنها، فلا تضيع الفرصة. إذا جاءها خاطب كفء فإنها تغتنم الفرصة، وهو أحسن لها من الدراسة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالزوج الصالح لا تحصل عليه فيما بعد، قد يرغب عنها الناس وقد يتجنبها القطاب، وهي اللي ضيعت الفرصة، وأيضا ضيعت شبابها وضيعت رغبة الناس فيها، فلا تفوت الزوج، هو أحسن لها من الدراسة. الزوج الصالح أحسن لها ألف مرة من الدراسة. نعم
أحسن ما حكم ما يفعله المتزوجون وهو السفر بعد الزواج بما يسمونه شهر العسل، وهل هو بدعة أم تشبه بالكفار؟
يروحون يزورون العسل، السفر إذا كان أنه في إلى بلاد المسلمين أو إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى بلاد المسلمة ملتزمة لا بأس بذلك. أما إذا كان السفر لبلاد الكفار أو البلاد الإسلامية غير الملتزمة فلا يجوز السفر إليها. نعم
جزاك الله خير وحسن الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل قولي أنني لست موفقا في حياتي وأعرف نفسي كلما طرقت بابا أغلق في وجهي، سواء في طلب وظيفة أو مساهمة في تجارة ونحو ذلك، هل هذا من سوء الظن بالله جل وعلا؟
نعم، قولك إني غير موفق هذا من سوء الظن بالله عز وجل. تظن اليد غير موفقة، ولكن قل قدر وما شاء فعل، والتمس طلب الرزق ولا تيأس إذا ما حصلت أول مرة ثاني مرة، ولا تيأس من الرزق، اطلب الرزق بالأسباب المباحة ولا تيأس، ولا تقول إني غير موفق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لا يخفى عليكم حفظكم الله ما تمر به الأمة الإسلامية من محن وبلاء، فكيف يستطيع المؤمن في خضم هذه الأجواء المليئة بالبؤس والهزيمة والغلبة والنصرة للكفار الظن بالله جل وعلا؟
مهما بلغ الكرب للمسلمين فإنهم لا ييأسون من نصر الله عز وجل، والفرج قريب إذا تمسكوا بدينه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلا ييأس المسلمون مهما بلغ الشدة فيهم، لكن عليهم أن يصلحوا أحوالهم ويصلحوا مجتمعهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما تسلط علينا الكفار إلا بسبب ذنوبنا وسوء أعمالنا، فعلينا أن نتوب إلى الله ونصلح أوضاعنا فيعود إلينا النصر بإذن الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: ذكر الله جل وعلا في صفات عباد الرحمن الذين أثنى الله عليهم في قوله: وجعلنا للمتقين إماما، كيف يوفق مسلم حفظهم الله بين ذم طلب العلو في الدنيا وبين هذا الدعاء؟
جعلنا للمتقين إماما، هذا ليس طلب للعلو في الدنيا، هذا في الدين، العلو في الدين، وهذا طيب، طلبنا العلو في الدين وأن تكون قدوة حسنة للدين. ما تقول اللهم اجعلني إماما ملكا على الناس، أو لا، تقول اجعلنا للمتقين إماما في التقوى، يعني قدوة في التقوى، وهذا مطلوب. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أدعو الله جل وعلا أنه إذا حضرتني الوفاء يقبضني وأنا ساجد، لأنه أحب أن أنقض جل وعلا ساجدا؟
هي طيب، لا أنا طيب، تدعو الله إن الله يقبضك على أحسن حال وأحسن الأحوال السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: صلى بنا إمام لأحد المساجد في صلاة جهرية نصف آية الدين الركعة الأولى ونصفها الآخر في الركعة الثانية، قسمها نصفين في صلاة واحدة، ما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟
صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، حتى لو ما قرأ شيء بعد الفاتحة، لو ما قرأ شيء بعد الفاتحة والصلاة صحيحة. أما كون قسم الآية بين ركعتين، هذا لا يجوز هذا. يقرأ على الأقل آية كاملة، وإن قرأ آيات فهو أحسن، أما أنه يقرأ بعض آية هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر الذهبي رحمه الله قوله: من لم يخف أن يكون من أهل النار فقد أمن مكر الله، فكيف أجمع حسن الظن بمع الخوف منه تبارك وتعالى؟
هذا أجبنا عليه قريبا، وقلنا فيه فرق بين الخوف من الله وبين سوء الظن بالله. الخوف من الله مطلوب، لا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف مطلوب من الله وعبادة، لأنه من أنواع العبادة، الخوف من الله من أنواع العبادة. أما سوء الظن بالله فهذا من أنواع الكفر، لا يجوز، فيه فرق بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الذي يقول حصل كذا كذا من قضايا الزنا أو اللواط بدون ذكر أسماء وتعيين أشخاص على سبيل التحذير، هل هذا جائز أم لا؟
لا ما هو جائز هذا ما فيه مصلحة بل فيه مضرة وهو أن الناس يتساهلون بهذه الجرائم يقولون ما دامت موجودة يتساهلون فيها أو يروحون يطلبون أمكنتها التي وقعت فيها هذا فيه أسباب لأهل الشر ولا يجوز وهذا من إشاعة الفاحشة ولا يجوز أن تشاع الفاحشة ولو كانت واقعة ما يجوز إشاعتها تعالج بغير الإشاعة تعالج بالستر على صاحبها والموعظة والدعوة إلى الله وإنكار المنكر الطريقة التي تزيل هذا الشيء أو تخففه أما الحديث عنها وإشاعتها وتناقلها يقول هذا من باب الغيرة لا هذا لا يجوز هذا من الشيطان إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب عظيم في الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا يجوز هذا الكلام نعم
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هناك شبهة لدى كثير من الشباب فيمن يقولون أن العلماء المجاهدين مع الحكام وأن الجهاد فرض عين وأنهم سابقون عن ذلك
هذا ما يحتاج يرد عليه أبدا هذا إما أن حاقد يريد أن يزهد في العلماء وإما أنه جاهل ولا يدري عليهم يتعلم قبل قبل يتكلم يكف لسانه عن هذا الكلام نعم
صلى الله عليه وسلم أريد توزيع الأرض الجزرية ومنها كتبهم قيل عنكم فقدمتم لا منها كتاب الأنهار وكتاب الفتاوى المهمة في القضايا المهمة
يا أخي وزع كل كتاب فيه خير وفيه فائدة وفيه علم سواء قدمت له أنا أو ما قدمت كل كتاب مفيد فوزعه أما الكتاب الذي لا يفيد لا توزعه نعم أحسن
الله عليكم الإنسان تقول أنا معلمت وأدخل لوالدي أو لولدي 500 ريال كل شهر وبعض أشهر لا أدخل لهم فماذا تكون زكاة على المبلغ
إذا حال الحول على المال المجموع فإنه يزكى يخرج منه ربع العشر لأنه مال حال عليه الحول وهو يبلغ النصاب فيزكى إذا لم يزكى فهو الكانز والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم ومعنى يكنزون الذهب والفضة يعني لا يزكونها هذا معنى الكنز نعم
تقول أيضا قمت بجرائم عملية لإذن مقامة المديرة وبعض المعلمات وقمت بجرائم عملية لإذن مقامة المديرة وبعض المعلمات بجمع مبلغ رمزي هدية لسلامة إبريل فحرصت من أخذ هذا المبلغ لكن إحدى المعلمات قامت بإمناعي بأخذ المبلغ حتى لا أستخدم مشكلة أو إخراج المديرة وأن المبلغ لابنك وليس لك فاخذته وضعته في حصانه فهل عليه كفاره
نعم عليه كفاره يمين كفري عن يمينك وخذي الحمد لله اذا حلفت على ترك مباح ولم تتركه فعليك كفاره يمين نعم
تقول ايضا على حديث بعض النساء المجالسين عن الامور الخاصه التي تحصل بين الزوج وزوجته تقول أرى حديث بعض النساء عن الأمور الخاصة التي تحصل بين الزوج وزوجته فإذا كنت تلقين منهن إنما يتحدث بشكل عام وليس ما يجري بيني وبين زوجي كما حق قولهم
هذا لا يجوز هذا من الأسرار هذا من الأسرار بين الزوجين ولا يجوز إفشاؤها لا يجوز إفشاء الأسرار التي بين الزوجين مما يجري بينهما من التعامل نعم
تقول أيضا ما ممكن صلاة الاستخارة عن الغير
لا صاحب الحاجة هو الذي يصلي الاستخارة نعم
صلى الله عليه وسلم جاء
لأن الصلاة عمل بدني لا تدخله النيابة نعم
وجاء في أحد نواقض الإسلام من كره شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر أرجو إلى ذلك
نعم إذا كرهه بقلبه كفر ولو عمل به في جوارحه، لأن العبرة بعمل القلب لأنه هو الأساس، العبرة بعمل القلب لا بعمل الجوارح فقط، لأن عمل القلب هو الأساس. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس العبرة بالعمل فقط، العبرة بنية فاعله وما في قلبه. نعم.
الزائر يقول أثناء تفسير سورة التحريم في آية 9 عن نظام الله سبحانه للرسول صلى الله عليه وسلم وعمله من هذه الكفار والمنافقين، ذكرت الطالبات أن الكفار في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم والأمة التابعة له في ذلك أي في الجهاد، لكني بعد الرجوع والتفسير لم أجد أن الأمة التابعة له، فهل أعتقد أني نصرت القرآن برأيي وماذا علي أن أفعل؟ لأتوب إذا وإذا كان بعض الدارسات قد سافرنا ولم يرجعنا للدراسة.
ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته، هذه القاعدة، ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته إلا ما دل الدليل على خصوصيته به، وهذا أمر عام للرسول وللأمة، لأن ما في دليل يدل على تخصيصه بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والجهاد مشروع إلى أن يقاتل هذه آخر هذه الأمة الدجال، قتال الكفار والمنافقين مستمر على حسب الاستطاعة والمقدرة في كل وقت. نعم.
أحسن الله إليكم أحسن بهذا السؤال، عندي محل فيه عمال غير المسلمين وأنا أحاول أن أتوقع معهم عن هذا من الولاء.
يا أخي لماذا تجيب العمال غير المسلمين تجعلهم في بلاد المسلمين وهناك عمال مسلمون وكثيرون ومحتاجون أيضا، إذا أنهيت العقد معهم انتهى العقد اللي بينك وبينهم، سفروا مستبدلهم بمسلمين لا تأتي بالكفار، أما ما دام موجودين عندك فتعامل معهم بالعدل، تعامل معهم بالعدل ولا تظلمهم، تعامل معهم بالعدل ولا تظلمهم ولا تبخس شيئا من حقهم. نعم.
صلى الله عليه وسلم.